الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل، وفضيلة الشيخ عايد الشمري بعنوان حقائق ووصايا، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرحب قبل كل شيء بشيخنا الفاضل حفظه الله ووفقه، ونشكره أيضا على إجابة الدعوة وزيارة إخوانه في الكويت. أقول نشكر شيخنا الفاضل يحفظه الله، وعلى زيارته لإخوانه في بلده الكويت، والتقائه لإخوانه السلفيين وزيارتهم في محلهم، ومعرفة أحوالهم وشؤونهم عن قرب. ونشكركم أيضا على هذا الحضور وهذا الاهتمام بمشايخ الدعوة السلفية وبالعلماء السلفيين، والذهاب أو ملاحقتهم من مكان إلى آخر، وهذا قطعا هو الشأن وهو الظن بكم بالاهتمام، أقول بالعلماء السلفيين وبمشايخنا حفظهم الله، الذين جعل الله سبحانه وتعالى على أيديهم الخير الكثير في مشارق الأرض ومغاربها. وقبل أن يعني نترك المجال قطعا للاستفادة من شيخنا الشيخ محمد بن هادي جزاه الله خيرا، أقول أرى لزاما أن أوضح مسألة أو يعني موضوعا حصل فيه اللبس في هذا اليوم. والحقيقة الأمر الذي وقع وحصل من إخواننا من أصحاب أو من مجلس إدارة جمعية إحياء التراث أمر والله نأسف له أشد الأسف، ويعني وضعونا أقول في موضع أو في حالة حرج مع شيخنا، ولكنه يعني لا تخفى عليه أمور الحزبيين وما يفعله الحزبيون، فإنه صاحب باع وصولات وجولات معهم سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من البلاد. وأنا يعني أقول يعني أوضح هذه المسألة حتى لا يساء الظن بشيخنا أو بإخوانكم من الذين وجهوا الدعوة إلى الشيخ محمد بن هادي لحضور أو لزيارة الكويت. الحقيقة قبل مجيئه، طبعا الشيخ وصل كما تعرفون يوم السبت، هكذا السبت هذا فقط، يعني الآن السبت والأحد والاثنين واليوم الثلاثاء، هذا رابع يوم فقط، السبت في الليل، نعم يعني قبيل الفجر من يوم الأحد. قبل وصول الشيخ يعني بأسبوع فقط، قبل الوصول يعني قبل يوم السبت هذا بأسبوع، دعانا الشيخ عبد الله السبت، وأنا أسمي وأذكر الأسماء مع أن بعض الأخوة أشار علي ألا أذكر أسماء، ولكن أنا ما أستطيع، أنا لابد أن أسند كل قول وكل فعل إلى صاحبه، وهو يتصرف ويتحمل المخطئ نتيجة أخطائه، أو يرتب على نفسه موقفا مع من كان السبب في ذلك الخطأ. أما عدم التسمية فهذا أنا لا أحبه أبدا، كل يعني كل من ساهم أو قال قولا ينبغي على أن يتحمل قوله أو يتحمل فعله. دعانا الشيخ عبد الله السبت في منزل أخينا أحمد الشيحة في الرميثية، وحضر المجلس أو حضر هذه الجلسة بعض من إخواننا، منهم الدكتور وليد والدكتور فلاح ثاني والشيخ عبد الرحمن السليم، ومنهم كذلك أخونا الشيخ وهو قطعا يزورنا في هذه الأيام أيضا الشيخ عايد الشمري، وكذلك أخونا فالح حضر الجلسة. وكانت الجلسة طبعا على غير المتوقع، يعني ما يعني لم نعرف عنها شيئا، وفوجئت من الشيخ عبد الله السبت يقول أنني اجتمعت بكم وأريد أن أنسق موضوع مجيء المشايخ أو العلماء السلفيين إلى الكويت ممن دعوتموهم. طبعا الدعوة نحن وجهناها لإخواننا ومشايخنا وعلمائنا حتى نستفيد منهم في هذه الفترة أو في هذه العطلة. فذكرت للشيخ عبد الله بعد أن تكلم وقال أن هذا أمر يجب أن ينسق بين السلفيين، وقال أنا عن طرف أو أمثل جمعية إحياء التراث، فإن مجلس إدارة الجمعية قال وكلتني أن أخاطبكم وأن أتباحث معكم حتى ننسق برنامجا ننتفع منه جميعا وينتفع منه السلفيون جميعا في الكويت. فأنا الحقيقة استغربت وأقولها صراحة، يعني استغربت هذا الأمر أو هذا التنسيق المزعوم الذي دعانا إليه الشيخ عبد الله السبت. وقلت له، يعني قلت في ذلك المجلس، يعني أمور كثيرة جدا ونشاطات كثيرة جدا في المنطقة بلا تنسيق، بل الحرب يعني شعواء بين الجمعية وبيننا، الجمعية تحاربنا والجمعية يعني تسعى وتعلن دائما ما يحاولون فيه يعني إضعاف نشاطنا ودروسنا والدروس العلمية وجميع الدروس. فما هو يعني ما هو السبب أنكم الآن تريدون تنسيقا أو تزعمون تنسيقا بيننا وبينكم؟ إيش العلاقة بيننا وبينكم؟ يعني ما هي الأمور التي نسقناها من قبل حتى هذا الموضوع أيضا يلحق بالتنسيق؟ أو أين أنتم من التنسيق قبل دعوتنا للمشايخ السلفيين ولعلمائنا من المدينة المنورة؟ طبعا قبل هذا بفترة كان أخونا الدكتور فلاح ثاني حاول واجتهد معهم جهادا طويلا أن يدعى يعني شيخنا الشيخ ربيع بن هادي عن طريق جمعية إحياء التراث الإسلامي، لأن هناك كانت عدة مواعيد بين الجمعية وبين أعضاء الجمعية وبين الشيخ ربيع أنهم سيستقدمونه وسيستدعونه ويدعونه لزيارة الكويت، ولكنهم ما فعلوا ذلك. فنحن قررنا أقول بجهودنا المتواضعة أن ندعو شيخنا الشيخ ربيع بن هادي. فلما علموا قالوا لا، لما رأوا أن الموضوع قطعا سيأتي الشيخ ويلبي دعوتنا، أقول يعني ربما حياء أو ربما مصلحة لهم، قالوا لا نحن ندعو الشيخ ربيع وأنتم اتركوا الموضوع، موضوع الشيخ ربيع نحن ندعوه. قلنا طيب. ثم لما سمعوا بأننا أيضا وجهنا دعوة لشيخنا الشيخ محمد بن هادي بذلك الشيخ عبيد الجابري يحفظهم الله سبحانه وتعالى، أيضا دعونا إلى هذا المجلس أرادوا به التنسيق بزعمهم. الحقيقة أنا في الأول رفضت، وأنا أقول هذا رفضت، ويعني استغربت هذه الدعوة من عبد الله السبت. قلت له لا، ما في تنسيق، المشايخ كانوا موجودين في المدينة وأنتم طول عمركم الجمعية تحارب وتهاجم يعني منشورات ويعني في دروسكم وفي محاضراتكم حرب على مشايخ المدينة وعلماء المدينة، وشوهتم سمعة علماء المدينة في كل مكان، ها والآن يعني تريدون التنسيق وهم علماء المدينة موجودون، لما لم تقم الجمعية بدعوتهم؟ لما رأيتمونا أردنا دعوتهم الآن أردتم التنسيق وأردتم أن الموضوع يكون باسم الجمعية؟ أنا في الأول رفضت، لكن لما وجدت الحقيقة جميع الأخوة الحاضرون يعني وافقوا عبد الله السبت على أنها مصلحة وأنها يعني نقطة بدء للتعاون وللاتفاق بيننا وبين جمعية إحياء التراث، أخيرا قلت خلاص انتهى الموضوع، أنا أتنازل لكم الدعوة وأنتم نسقوا البرنامج ونسقوا كل شيء. طبعا وكلوا الشيخ عبد الله السبت، كان يقول أنه هو يعني موفد من قبل أعضاء مجلس الإدارة، ثم تركوا الموضوع على أنهم يعدون جدولا ينسقون فيه الأيام التي سيكون فيها الشيخ موجود هنا، سواء الشيخ محمد بن هادي أو الشيخ عبيد الجابري. هذا الكلام أنا أقوله واحفظوا جيدا المسائل اللي أذكرها الآن حتى نعرف بعد ذلك ما قاله اليوم وما يقولونه الآن وما سيقولونه قطعا بعد هذا اليوم، لأنهم في مثل هذا اليوم بعد يعني هذا الموعد وبعد الاتفاق على أن الجمعية تتولى قطعا الدروس وتتولى إعداد البرنامج، الآن يريدون نسبة الخطأ والسوء إلينا، وهذا قطعا ما يفعله الحزبيون دائما وأبدا في كل مكان. الشيخ عبد الله السبت خرجنا من الاجتماع قطعا جلسنا من العصر الى بعد صلاة العشاء، فانتهينا على ان البرنامج يعد من قبلهم ونحن خلاص نتنازل ونحن نتعاون معهم وهم يعدون كل شيء عن المشايخ ويعني علمائنا. جاءنا بعد فترة قبل مجيء الشيخ بيومين فقط، وبعض الاخوة كانوا يحضرون عندي في المنزل، جاء اتصل بنا الاخ احمد الشيحة وقال نحن اعددنا برنامج واعددنا جدولا يعني نعد فيه الدروس والمحاضرات التي ستلقى بعد مجيء العلماء. قلنا طيب، قال نحن نعرض عليكم البرنامج. قلنا ما في داعي. قال لا، الاخوة في جمعية احياء التراث هكذا قال، وحتى سمى لنا قال الاخ علي نحبيل لعلكم تعرفونهم، قال هذا مسؤول اظن اللجنة الثقافية او كذا في جمعية احياء التراث، قال اصر علي اني اعرض عليكم الجدول ولكم حق التغيير. قالوا فلاح اسماعيل هو الذي يعني له السبق في دعوة المشايخ فله الحق ان يغير من هذا الجدول ما يشاء. فاتفق بناء ويعني انتظرناه في البيت، وجاء بعد صلاة العصر قبل مجيء الشيخ بيومين فقط، يعني يوم اظن الخميس كان لقائنا معهم في يوم الخميس قبل مجيء الشيخ يوم السبت. جاء احمد الشيحة وجاب لنا جدول اعدوه قطعا في الجمعية، الجدول اعد وين؟ في الجمعية. وسمى لنا انه نسق جدول مع علي الحبيل مسؤول ومدير اللجنة الثقافية في جمعية احياء التراث الاسلامي. جاب جدول للشيخ محمد بن هادي طبعا لانه مجيئه قبل الشيخ عبد الجابري. الجدول فيه القاء محاضرة، هكذا الجدول، القاء محاضرة في المركز الرئيسي في جمعية احياء التراث الاسلامي، القاء محاضرة في فرع الجهراء التابع لجمعية احياء التراث الاسلامي، القاء محاضرة ثالثة في فرع جمعية احياء التراث الاسلامي فرع هدية، ثلاث محاضرات. وقال اليوم الرابع هذا يترك يعني لنا نحدد المكان ونحدد الزمان الذي نريد لدعوة الشيخ او لبرنامج الشيخ. انا قلت له حتى اليوم الرابع لكم ما تشاءون. قال احمد الشيخ هنخليه يوم لقاء مع طلبة العلم. قال نجمع، لو ذكر لنا ممن سيريد يجمعهم قال نجمع اخونا حي الحاي ونجمع ناظم سلطان ونجمع طلاب العلم يلتقي. قلنا ما في مانع، نحن لا نقول ما نفرض عليكم اي جدول، والجدول طيب لكن نريد اعلان هذا الجدول حتى يعلن. قال الجمعية تقول نحن راح نعلن فقط الدرس والمحاضرة التي تلقى في المركز الرئيسي، اما في الفروع قالوا ليس من عادتنا ان نعلن عن المحاضرات التي تلقى في الفروع. كل ما يصلح لابد من الاعلان، اما تعلنون واما نحن نعلن. قال لا، الجمعية ما تعلن الا المحاضرة. الخلاف يعني بيننا وبين احمد الشيحة في ايش؟ في الاعلان، هل يعني ينبغي يعلنون عن الدروس والمحاضرات في الفروع ام لا يعلنون. قال علي الحبيل يقول قال لي ليس من عادة جمعية احياء التراث الاسلامي ان تعلن في الجرائد والمجلات وغيرها المحاضرات التي تلقى في الفروع. اذكر انا او غيري من الاخوان قال قبل يومين او ثلاث كان في ندوة في منطقة الظهر، لكن من نشاط جمعية، ولعلكم تذكرون قالوا معوقات الدعوة الإسلامية، حتى ما سموها سلفية قالوا معوقات الدعوة الإسلامية. هذا قطعا هذه الندوة ألقيت وين؟ في الظهر ليس في المركز الرئيسي. والإعلان كان من وين؟ من جمعية إحياء. قلنا يا شيخ يعلنون، ليش تقول ما يعلنون؟ قال أنا أبحث مع علي الحبيل. قلنا لا أبحث. قلنا فالخلاف فقط اعرفوا الآن أن الجدول جاء يعني تنسيق الجدول وترتيب الجدول وتعيين الجدول من جمعية إحياء التراث الإسلامي، لكن اختلفنا هل يعلنون عن الفروع ولا ما يعلنون. ذهب راح أحمد الشيحة قلنا له خلاص حنا الجدول موافقين عليه، لكن الآن مسألة الإعلان لا، نحن نقول لابد يعلنون ونرجو أنهم يعلنون عن الفروع حتى يكون الإعلان عن جمعية إحياء التراث، لأننا نريد من جميع الإخوان السلفيين التراثيين أتباع جمعية إحياء التراث أن يحضروا المحاضرات التي سيلقيها الشيخ في الفروع سواء في فرع الجهرة أو في فرع المنطقة العاشرة في هدية. فحتى لو كان الإعلام من جمعية إحياء التراث الناس كلها تحضر، لكن قلنا له لو الإعلام من عندنا قطعا ما راح يحضرون، والفائدة التي أنتم قلتم تريدون التنسيق لأجلها وأن المصلحة تكون باسم الجمعية ما راح تكون. راح أحمد الشيحة، جانا أحمد الشيحة في ليلة وصول الشيخ، والشيخ أيضا يتذكر والإخوان اللي كانوا موجودين في البيت يذكرون أحمد الشيحة جلس من بعد صلاة العشاء حتى وصل الشيخ قرابة الساعة 12 في الليل وأحمد جالس. ماذا يريد؟ يريد الإعلان عن عنوان الدرس الذي سيلقى في المركز الرئيسي. لأنهم وضعوا عنوان. أنا قلت لا لحظة يمكن الشيخ يريد تغيير العنوان. انتظر أحمد الشيحة إلى الساعة 12 في الليل و12 ونصف الليل. أول ما وصل الشيخ سلم على الإخوان الحاضرين عندي في المنزل قلنا له تعال على جنب نريد إيش العنوان اللي يلقى في إيش عنوان المحاضرة التي ستلقى في المركز الرئيسي. يريد العنوان حتى يعلن في إيش في الجرائد والمجلات. قطعا راح أحمد الشيحة قال له راح نعطيك العنوان هذا العنوان اللي أنتم وضعتوه. الشيخ قال لا أنا لا أريد هذا العنوان أنا أريد إيش كان العنوان يا شيخ أنا ما أذكر. لا لا عنوانهم هم حاجة الأمة إلى المنهج السلفي أو كذا كان العنوان اللي هم وضعوه. الشيخ حفظه الله قال له أنا عندي عنوان آخر والعنوان اللي كان قطعا في ذهن الشيخ هو وصايا في المنهج السلفي. أحمد الشيحة راح قطعا يعني قبيل الفجر من يوم إيش من يوم الأحد. قلنا له يا أحمد لابد يعني تتفق معنا حتى نضع الجداول الأخرى العناوين الأخرى يعني نضع برنامجنا. قال لا خلاص انتهى بعد الفجر يكون بيننا اتصال نتفق ثم الأيام الباقية أنتم تعلنون وأنتم تفعلون يعني ما تريدون. قلنا طيب. أحمد الشيحة راح يوم الأحد. يوم الأحد انتهى ولا أعطانا كلمة فصل. ما أعطانا كلمة فصل في المحاضرة التي يريدونها ولا أعلنوا عنها. راح يوم الاثنين وطبعا اليوم يوم الثلاثاء. أحمد الشيحة قال خلاص ما الإعلان صعب والجريدة صعب. قلنا خلاص نحن نعلن. فنحن أعلننا في كل مكان أنه الدرس يوم الثلاثاء وقال خلوا الدرس يوم الثلاثاء حتى يمدينا يقول وحتى يسعنا الوقت للإعلان. يوم قلنا خلاص آخر يوم هو يوم الثلاثاء راح يكون الدرس في جمعية. وهذا لذلك كنا نبلغ في كل مكان أنه في جمعية إحياء التراث الإسلامي محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن هادي في يوم الثلاثاء بعد كان بعد صلاة المغرب. قالوا لا خلوا بعد العشاء. اتصل فينا أحمد قال لا الإخوان ما يريدون بعد المغرب يريدون الجمعية. أعضاء مجلس الإدارة قالوا يريدون الدرس بعد العشاء حتى يكون الوقت طويل وفي متسع من الوقت ما تقطعنا صلاة العشاء. قلنا خلاص بعد صلاة العشاء. هذا كله جرى. والآن قطعا بعد ما أعلننا وحنا عارفين الحقيقة كثير جدا من الإخوان كانوا على يعني ما أقول شك بل على يقين أن جمعية إحياء التراث الإسلامي لا تريد أن يكون الدرس وتكون المحاضرة في يعني المركز الرئيسي أبدا وإنما هي يعني لعبة أو لعلهم أرادوا مصلحة من المصالح ولما رأوا عدم المصلحة قطعا انصرفوا عن ذلك. لكن السيئة الحقيقة الآن أنهم يعلنون ويقولون أننا لسنا على علم وما كنا على دراية بموضوع الشيخ وأن الشيخ راح يلقي محاضرة ولا عندنا علم ولا عندنا خبر ولا عندنا شيء في الموضوع. طيب كيف هذا التنسيق؟ كيف التنسيق قبل أسبوع مع عبد الله السف؟ أحمد الشيحة قبل مجيء الشيخ بيومين جاء عندنا. أحمد الشيحة ليلة مجيء الشيخ جاء عندنا يريد العنوان. كل هذا الآن يذيعون ويشيعون أن جمعية إحياء التراث ليس عندها أدنى علم بأن الشيخ يجي يلقي محاضرة في جمعية إحياء التراث الإسلامي. وقالوا هذا سوء فهم من أحمد الشيحة. طيب أحمد الشيحة سيء الفهم ونحن كذلك سيء الفهم ما نفهم. عبد الله السبت هو الذي دعانا وهو الذي طلب بإلحاح التنسيق بيننا وبين جمعية إحياء التراث الإسلامي أيضا ما يفهم وسيء الفهم. أنا أريد يعني أن الإخوان جميعا ينتبهوا لهذه لأنهم الآن يشيعوا لأنه كثير منهم الآن يذيع ويشيع. جاء عن طارق العيسى جاء عن عبد الجبار سالم قطعنا ولكنهم مسؤولين في الجمعية قالوا إحنا ما عندنا خبر أن الشيخ راح يلقي محاضرة ولا عندنا تنسيق ولا عندنا علم. هذه كلها أمور من عندكم. هذا الكلام الحقيقة ما ينبغي وهذا يعني إن دل على شيء يدل والله على يعني قلة حياء يتناهى يعني يستحي منها النساء والله قبل الرجال فضلا عن المنتسبين للعلم أو المنتسبين إلى الدعوة السلفية. الشيخ جاء ولا واحد منهم جاء يتعرف على الشيخ ولا واحد منهم جاء يسلم على الشيخ وهذا والله يحز في نفوسنا. يريدون التنسيق ويريدون التعاون مع مشايخ المدينة والشيخ جاء وبكل وقاحة يقولون ليش الشيخ ما يجي ونحن نريد من الشيخ يأتي إلينا حتى نتعرف عليه ويزورنا في جمعه. الشيخ جاي من السفر أنتم تأتون له يأتيكم. لكن الحقيقة الآن اللي حز نفوسنا أقول هذه المقالة الخبيثة التي يشيعونها أنهم ليسوا على علم وما عرفوا شيئا عن التنسيق وعن المحاضرة التي كان سيلقيها الشيخ في جمعية إحياء التراث الإسلامي. ماذا يريدون؟ يعني هل نحن نكذب ونفتري ونعلن هذه الإعلانات في كل مكان للمحاضرة في الجمعية ونحن نكذب؟ إيش نريد؟ والله نحن كنا كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا، نحن في غنى عنهم في الحياة وبعد الممات. هم والله الذين جاءوا قالوا لا لابد ننسق، وهذا عيب، أنتم سلفيون ونحن جمعية سلفية، لابد من التنسيق حتى نظهر بمظهر طيب أمام الشباب وأمام. هم والله الذين جاءوا والآن يقولون ما عندنا علم. طب أيضا يوم الأحد يوم الاثنين الماضي كنا في غدا عند أخونا أحمد الشيخ، دعانا على غدا ودعا الشيخ على الغدا، وكان من ضمن الحامس نعم يوم الاثنين، ومن ضمن الذين حضروا في الغداء عبد الوهاب سبيين وطارق العيسى، وكلاهما قطعا من زعماء جمعية إحياء التراث ومن أعضاء مجلس الإدارة، وحضروا الغداء. وبعد ما تغدينا قالوا للشيخ نريدك يعني تزورنا حتى نجلس مع تجلس مع جميع أعضاء مجلس الإدارة ونتعرف تتعرف علينا. الشيخ قال لهم ما في مانع، قال حنا عندنا درس عندكم في الجمعية، بعد الدرس نلتقي معكم ونجلس معكم إن شاء الله ونتحدث مثل كما تريدون. قال لهم بعد والله بالنص، وطارق العيسى موجود وعبد الوهاب سنين موجود، ما قالوا لا ما عندنا علم بالدرس، ما قالوا أبدا. لكن اليوم قطعا رفضوا يعني، وقبيل المغرب فقط بعد العصر قالوا ما في درس، نرجوكم لا تأتون إلى الجمعية. الجمعية مجلس الإدارة رفضت أن الشيخ يلقي محاضرة في جمعية إحياء التراث الإسلامي، لأنه قطعا لهم خط ولنا خط، هذا معروف، ولكنهم هم أرادوا التنسيق وهم أرادوا التقريب، ولكنهم ليسوا بصادقين. جلسوا مع الشيخ لما رأوا أنه منهج الشيخ خلاف منهجهم، وأن الشيخ قد يعني لا يوافقهم، لأنهم أرادوا من الشيخ أن يوافقهم على ما يريدون في المحاضرة، والشيخ قطعا ما يقبل التلقين، السلفيون لا يقبلون التلقين من أي إنسان كان أبدا والله في مشرق الأرض ولا في مغربها، ولكنهم هكذا أرادوا. فلما لم يجدوا بغيتهم عند الشيخ قالوا خلاص انتهى، شكرا لا تأتون إلى الجمعية. لكن اللي يفعل هذا الفعل يعني ينبغي يقول أنه نعم حنا رفضنا وما خلاص ما نريد، لكنهم الآن يريدون قطعا يعني نسبة هذه السيئة إلينا أنه نحن ما عندنا علم، والجمعية ومجلس الإدارة ما عندهم علم عن هذه المحاضرة. أنا قطعا أطلت عليكم وآسف جدا، والله هذا الموضوع آلمني وأحرجنا قطعا أمام شيخنا، ولكن قطعا مثل ما قلت الشيخ لا يخفى عليه ما يفعله الحزبيون في كل مكان، هذا يعني هذه فعلتهم وهذه شنائعهم في كل مكان، ونحن نكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما جئناهم، هم الذين جاءوا وهم الذين طرقوا أبوابنا وهم الذين سعوا، نحن وافقناهم حتى لا يقال عنا غدا أنهم لا يريدون التعاون ولا يريدون الاتفاق ولا يريدون المصالحة، والله فقط من هذا إلا نعرفهم حق المعرفة، والأيام قطعا ستبدي أكثر وأكثر، ولكن نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال وأن يصلح الأمور. وأنا الحق أعتذر، لكن كلمة كان لا بد من بيانها ولا بد من، لأنها يعني تحدث، ونعرف قطعا ما سيكذبون وما سيروجونه، أقول يعني ترويجا وتغطية لسيئتهم وموقفهم السيء أمام شيخنا وأمام يعني ضيفنا حفظه الله. والآن أترك المجال للمحاضرة والمحاضر حفظه الله ووفقه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا على ما أراه من هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى من فضله المزيد. فيريدون أن يصدوا الناس، ويأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر الحق وأهله، فله الحمد وله المنة البالغة وله الحجة الدامغة. أما بعد، فقد ذكر أخونا فضيلة الشيخ فلاح ما ذكر مما سمعتم، وما دام الأمر كذلك فإن أخاكم ما تعود المواربة ولا التدليس ولا الكذب ولا التدجيل ولا التغطية، وسأذكر لكم ما تم، فلست بأشجع على من هو أقرب إلي في بلدي من غيرهم، ولست أخشى إلا الله جل وعلا. فأقول تتمة لكلام أخينا، إنني بحمد الله جل وعلا أعرف الحزبية وطرائقها وأصحابها واختلاف أشكالهم وألوانهم، وقد بلوتهم منذ زمن فعرفتهم، تغيرت الألوان والوجه واحد، كلهم على وجه واحد. فقد اتصل بيا من اتصل من الإخوة ودعاني وأبلغني دعوة أخينا الشيخ فلاح وإخواننا السلفيين في هذه البلدة الطيبة، بلدة الكويت العزيزة على قلوبنا، والتي قد ذكرت لكم أننا كنا نخبر فيها الدعوة السلفية، ونرى أنها متميزة واضحة، في حين كان الغبش يسود الدعوة السلفية بين أوساط الشباب في بلادنا، لا أقول شيوخنا، فشيوخنا سلفيون ولله الحمد، منذ عرفناهم ومنذ نشأوا وإلى يومنا هذا، ومنهجهم سلفي واضح ودعوتهم واضحة مستقيمة ولله الحمد. حصلت الدعوة ووافقت على الإجابة، فإن لي الشرف في زيارة إخوتي هنا أهل السنة أهل التوحيد والدعوة السلفية، الذين رفعوا رؤوسهم بكلمة السلفية، في حين أن غيرهم يحط من رأسه وإذا نطق بها همس بها همسا، أو ينطق بها إذا ما خلا بمن يثق به، ويدعها ويتخلى عنها إذا لقي الجميع ليرضي الجميع. أقول لأجل ذلك وافقت على زيارة الإخوة الكرام، وما أن قمت بإلقاء دورة في المنطقة الشرقية، دورة أعدها إخواننا في منطقة الأحساء بديج وما جاورها، وكان من القائمين والساعين لها أخونا الشيخ مسعان الهاجري جزاه الله خيرا، هو وإخوانه. فلما انتهيت قمت من هذه الدورة، خلال 8 أيام قمت بزيارة لبعض دول الخليج، ثم انتهى بي الأمر فأزمعت السفر إلى دياركم للالتقاء بكم. وفي ليلة من الليال، وإذا بالإخوة يخبرونني بدعوة الشيخ ويؤكدونها، وحصل الاتصال فيما بعد بيني وبين الشيخ فلاح، فاتصل بي وأنا في فندق الأوبروي بمدينة الدمام، وأخبرني بأن الأمر الذي ذكر قد حدث، وأن من المصلحة أن يؤتى عن طريق الجمعية حتى لا يظهر إخواننا كما قيل عنهم إنهم إنما يريدون تفرقة الصف ولا يريدون رأب الصدع والتعاون على الحق. فقلت له لن آتي لا على حسابكم ولا على حساب الجمعية، يعني في التذكرة ونحوها، وإنما أزمعت السفر برا حتى لا يكون لأحد علي فضل ولا منه، هذا أولا. وثانيا أنا أعرف الجمعية وما عندها مما هو ظاهر عنها أمام الجميع، فإنما أحكم على ما ظهر والله يتولى السرائر. فالحاصل، جئت ووصلت في التاريخ المذكور آنفا مما ذكر أخونا أو فيما ذكر أخونا ونزلت عنده، لأن الشيخ فلاح وأمثاله ممن يرفع بهم الرأس وينزل عليهم ويرفع النطق والصوت بهذا، لأنهم أظهروا الدعوة السلفية حقيقة في حين بدأ الناس يباجون، أو كثير ممن ينتسب إلى السلفية في الجمعية أو غيرها، لا أقول في الجمعية وحدها، بدأ يحاجي ويداجي. فجئت ونزلت عليه ولقيت الأخ أحمد عنده، وكان الذي ذكر الشيخ تماما. فقلت له إن الذي أراه أن الوضع في الكويت متصاعد، وأن الإخوة يقولون كيف تأتون إلى الجمعية والجمعية تقول لا بد أن يأتي إلينا، فقطعا لمادة الخلاف وحتى لا ينظر إلينا أننا متحيزون، أرى أن لا أقيم دورة ولا درسا، وإنما أجيب دعوات وألقي فيها ما يسر الله سبحانه وتعالى من الكلام. فقال بعد كلام ونقاش معه، قال الجمعية، فقلت لا أكذبك، وأنا الآن لا أكذبكم ولا أغير موقفي الآن عما أقوله بالمدينة النبوية، قلت إن الجمعية لها موقف من أشياخنا أئمة الدعوة السلفية ببلدنا المملكة العربية السعودية، وهم أئمة الدعوة في العالم كله، فالناس لهم تبع جزاهم الله عنا خيرا، فالكتب تنشر عن طريق الجمعية ذما لهم، سواء كتب عبد الرحمن عبد الخالق أو آخر ما طلع مختوما به اسم الجمعية كتاب فتاوى وكلمات للأخ الشايجي عبد الرزاق. فأنا لا أكذبك، ليس عندي أي استعداد أن يكون ترتيبي عن طريق الجمعية إن كان هكذا. قال لا، حصل الاجتماع بين الإخوان، وذكروا الإخوان هذا وأكدوا كما ذكر الشيخ أنه حصل الاجتماع وحصل ما حصل، والمصلحة تقتضي أنك تأتي عن طريق الجمعية. فقلت ما مصلحة الجمعية في حتى تحرص علي؟ قال لو لم تكن تحرص عليك ما أرسلوني إليك، والشيخ والإخوان يسمعون هذا الكلام، ما أرسلوني إليك، فأنا مندوب الجمعية. قلت ماذا ترون يا إخوان؟ أصدقكم القول، ما أكذب إن شاء الله، فهذا الخبر وأنا أعلم أن هذا سيصل إليهم وليصل. قلت أصدقكم القول، ما ترون؟ فقال أخونا الشيخ فلاح نرى من المصلحة أنك تجيب. فوقع في نفسي، فقلت أنشدك الله. قال أرى من المصلحة أن تجيب. قلت خلاص نأتي إليكم. وكان الذي ذكر الشيخ، فاتفقنا على أن تكون عندهم محاضرة وما بقي يرتب. فقلت هل يتم هذا؟ قال نعم، ما ينتظرون إلا منك، وهذه عنوانات. فقلت لا، أنا أضع عنوانا من عندي وتأخذونه. فقال طيب نأخذ العنوان. ثم قال إنهم يريدون أن يتعرفوا عليك، وأنا أعرف بارك الله فيكم هذا الأسلوب، وسأذكر لكم التعرف الآن حتى يصدق فعلهم قولي واعتقادي، أعرف الطرائق. فقال إنهم يريدون أن يلتقوا بك قبل على غداء أو عشاء ليتعرفوا عليك ويجلسوا معك، عرفتم؟ يعني اختبار معد قبل. أنا محمد هادي في المدينة، وإلى هنا محمد بن هادي، ترى ما تغير. الذي تسمعونه عني في الشريط ترونه إن شاء الله وتسمعون من المبادرة. فقلت لا. فكانت المحاولة، قال طيب عندي أنا، اسمعوا، الأخ أحمد تلميذي وأخي وصادق، وأتبر فيه حرصه، درسته فما رأيت في كلية الشريعة في الرابعة على ما أظن أو في الثالثة، أظن في الثالثة، فما رأيت فيه إلا مثالا للصدق والحرص على الدعوة السلفية، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. قال أنت تأتي إذا تتغدى عندي أو تفضل عندي؟ قلت لا. أرأيتم؟ قال هذه المرة عند تلميذك. قلت لا بأس. فحصلت الموافقة وأعطيته العنوان ثم خرج من عندي تلك الليلة، وأصبحنا يوم الأحد وما تم شيء، ولكن يقول إن الأمر منتهي. فزرنا أخانا الشيخ الدكتور عبد الله الفارسي في يوم الأحد، وحصل بعد العصر التقاء مع الأخ عبد الله الفارسي، وكان في رفقة الشيخ فلاح وأخونا الشيخ وليد الكندري، ثم جاء بعد ذلك لحق بنا الأخ الشيخ أحمد الشيحة، لا الشيخ فلاح ثاني
كان معنا،
نعم، ثم جاء الأخ أحمد الشيحة، وكذلك الأخ عبد الرحمن السليم. فبدأ الكلام كله في تأكيد الإجابة لدعوة الجمعية، ثم بدأوا يعرضون علي كيف أتكلم، والمشايخ يسمعون ويناظرون أو يناقشون بالصحيح والدقيق يناقشون وأنا ساكت، حتى انتهى الأخ عبد الرحمن السليم فقلت أنا آسف لشيء واحد، أتظنون أننا لا نحسن الكلام ولا نحسن التصرف؟ أنا آسف أن يصل بكم التفكير إلى هذه الدرجة، هل تظنون أنني لا أحسن التصرف أو الاختيار لما تسمونه أنتم بالحكمة، والحكمة أن تفعل كذا والحكمة أن تفعل كذا؟ هل تظنون أني لا أحسن الكلام إذا ما جئت، أو لا أحسن التصرف حتى يملى علي هذا الكلام؟ يعني كأن الإخوة خجلوا لما سمعوا مني هذا الكلام، وفعلا هذا يؤسفني. أنا لا أقول هذا فخرا، ولكن من باب التحدث بنعمة الله جل وعز، أنا أدرس وطلابي معروفون وإخوتي معروفون، ووالله أشياخي ما قالوا لهذا الكلام لهذا الأسلوب، والله ما قال لي أشياخي في يوم من الأيام ولا واحد منهم قال لي بهذا الكلام. فتأسفت أن يصل بي المبعوث أو الذي يريد أن يملي الحكمة علينا والتصرف علينا، يصل به التفكير إلى هذه الدرجة. واسألوه، والمجلس محضور ولله الحمد ومشهود. فانصرفنا، ثم بعد ذلك عدنا، واليوم الثاني الذي هو الأمس الاثنين جاء موعد الالتقاء بأخينا الشيخ أحمد الشيحة في بيته، فزرناه، وبعد أن دخلنا جاء إخواننا والتقينا بهم، فجاء أخونا الشيخ عبد الوهاب السنين وأخونا الشيخ ناظم بطارق العيسى، وتحدثنا وجال الحديث، وقمنا على الغداء. وبعد الغداء قال، ما أدري أهو طارق العيسى أو عبد الوهاب، نسيت الآن،
عبد الوهاب
أنا نسيت، فقال واحد منهما نحن نريد أن نلتقي بك وتجلس مع إخوانك في مجلس الإدارة. قلت غدا، أنا عرفت، قلت غدا إن شاء الله الموعد ونلتقي. قالوا نلتقي قبل موعد الدرس، قلت لا، بعد الدرس إن شاء الله موعدنا ونلتقي إن شاء الله، ويجول بيننا الحديث وبحول الله تعالى نلتقي. فقالوا طيب. فمجلس التعرف من مجلس الإدارة قد حصل في بيت أحمد الشيحة، ولما خرجنا هذا الشيخ قلت له لن نلقي شيئا، وهو يصدقني الآن أو يكذبني. قلت التعرف قد حصل، لا أقول حزاء ولا تكهنا ولا معرفة بالغيب، لا، ولكن لأني بلوت هذا الصنف من الناس وأعرفهم وأتقلب معهم، وقد نزل علي ما لو نزل بالجبال لهابها، ولله الحمد ما راعني من ذلك شيء، فله الحمد وله المنة على أن من علينا بالثبات، وأسأله التوفيق والثبات إلى الممات في الحياة الدنيا والثبات بعد الموت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكان هذا الذي كان، وكنت أقول هذا الكلام وبعض إخواننا أيضا يؤكدونه والشيخ صلاح يقول لا إن شاء الله يتم، اتركوا هذا الكلام عنكم. فهو في نفسه يعرف، ولكنه جزاه الله خيرا يؤمن. فكان ما كان وله الحمد سبحانه وتعالى وحده، فهذا الذي جرى وهذا الذي حصل. فجاءنا اليوم الظهر فضيلة الشيخ عبد الله السبت، وحصل أن تذاكرنا هذا، فقال ما رأيت شيئا في الجمعية، ما رأيت ترتيبات ولا استعدادات. فقلت له هذه دعوة وجهت والإخوان يسمعون، ووالله أن الأمر يعني هكذا وهذا الذي جرى. فقال أنا سأرى الموضوع. فقلت لا إشكال، ونحن ذاهبون لصلاة الظهر، إما تم فالقصد هو النفع، وإن شاء الله تعالى يكون في أي مكان آخر. فقال لا، الآن بعض إخواننا من الطرف الآخر سيحملون أو يفسرون الكلام ويؤولونه على تأويلات ويظنون الظن السيء، فانصرف من عندنا على أساس يتم اللقاء. فانصرفنا بعد ذلك نحن إلى الغداء، وأثناء الغداء أو قبل الغداء حصل اتصال من الشيخ عبد الله السبت لنا بأخينا الشيخ وليد، وبلغني بعد الغداء الاعتذار. فلما بلغت إلى البيت، بيت الشيخ فلاح، بعد صلاة العصر اتصل أخونا الشيخ وليد بالشيخ عبد الله، أو الشيخ عبد الله اتصل، الشيخ عبد الله اتصل الشيخ وليد بالشيخ عبد الله، وحصل بيني وبينه كلام. فقال الظاهر الجماعة الجمعية ما رتبوا للموضوع، لاحظوا 7 أيام قبل واللقاء بعد 2 والالتقاء بهم منذ وصلت، ثم المواصلة، ثم التأكيدات، ثم اليوم. قال ما رتبوا شيء إلى الآن. عرفتم؟ هذا الذي حصل. فإن جاء الشيخ عبد الله فليتفضل، وإن جاء طارق العيسى فليتفضل، وإن جاء عبد الوهاب الاثنين فليتفضل، هذا الذي جرى. فقال لكن اللقاء مع مجلس الإدارة، قلت قد بعد الدرس، فإن حصل الدرس فاللقاء، وإلا فلهم. فإن شئتم نشر الشريط فدونكم، وإن شئتم الاكتفاء بما سمعتم فأنتم وذاك. وبعد هذا نعود إلى كلامنا بعد هذا المشي الطويل في البطناج على غير المتفلت، فاصبروا على هذه الخرجة الطويلة. فنقول نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يطلب نصرة الحق للحق، لا يرجو وراء ذلك دنيا. واذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام لصهيب بن سنان لما افتدى نفسه بماله بمكة وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله، قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فاربحوا البيع أيها الإخوة، ولا تطمعوا في المال فيفتننكم عن الدعوة الصحيحة، فإن المال فتان، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعز ومراقبته في السر والعلن، والحرص على موافقة الأقوال للأعمال ومطابقة الأعمال للأقوال، فإن هذه القضية رأس كل خير. فالتقوى خير عظيم وفلاح عظيم في الدنيا والآخرة، وهي وصية الله جل وعز للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
من قبلك اقلب الشريط.
من ثمرات التقوى أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب ويعظم لك الأجر في الدنيا والآخرة. فهذه وصية الله جل وعلا لنا نحن المسلمين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، كما في حديث العرباض بن سارية الذي خرجه الإمام أبو داود والترمذي، وقالت والإمام أحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، وفي اللفظ: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الحديث الشاهد: وصى النبي عليه الصلاة والسلام لما أحس الصحابة رضي الله عنهم كأنه يودعهم بهذه الموعظة وأجله قريب عليه الصلاة والسلام، فطلبوا منه الوصية، فوصى عليه الصلاة والسلام بما وصى الله جل وعلا به، فقال: أوصيكم بتقوى الله. فتقوى الله يا عباد الله أمرها عظيم، وتقوى الله هي السبب في النجاة، وهي السبب في السير على الصراط المستقيم الذي يقودنا إلى جنات النعيم جعلنا الله وإياكم من أهلها، كما قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتقون عذابه بجعلكم بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فلا يرانا الله جل وعز حيث نهانا ولا يفقدنا حيث أمرنا سبحانه وتعالى. فتقوى الله أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله سبحانه، هذا هو حقيقة التقوى. والله جل وعلا إنما كلفنا وأمرنا ونهانا ليبلونا أينا أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: أتدري ما أحسن عمل؟ أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما كثرة العمل فليست بالعبرة، وإنما العبرة بالصواب والمتابعة والإخلاص لله جل وعز. قال الله سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فانظروا، وصف الله الوجوه بأنها خاشعة ذليلة عاملة مجتهدة ناصبة متعبة نفسها في العمل، لكن النتيجة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. لماذا؟ لأن إما هذا العمل إما أن يكون فاقدا للشرطين أو لأحدهما، إما أن يحصل الشرك، والشرك هو الذي يجتاح الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإما ألا يكون على ما أمر الله به جل وعز ورسوله، وحينئذ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا بد من مراقبة الله جل وعلا في الكبير والصغير، في الجليل والحقير، في الظاهر والباطن. فأوصيكم يا إخوتاه ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن يتق الله يجعل له مخرجا، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فاحرصوا على معرفة هذه التقوى والعمل بها وأبشروا بالخير، فإن الله جل وعلا قد أخبر أن من اتقاه يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا ويكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعد ذلك الوصية الثانية: أوصي نفسي قبلكم ثم أوصيكم بالحرص على التعلم وعلى معرفة هذه الأوامر والنواهي لأننا قد قلنا إن التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. فإذا كان هذه حقيقة التقوى فكيف الوصول إليها؟ لا يكون إلا بالعلم، تعرف ما أمر الله به من الأوامر فتأتيه، وتعرف ما نهى الله عنه من النواهي فتجتنبه. فهذا هو حقيقة التقوى، هذه هي حقيقة التقوى. إذا كانت هذه هي الحقيقة للتقوى فإن السبيل إليها إنما هي العلم، أو إنما هو سلوك طريق العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشون الله جل وعز حق خشيته. ولهذا ما دام هكذا الأمر فلا بد وأن تسلك طريق التعلم حتى تعرف الله جل وعلا حق المعرفة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه الله جل وعلا العبد في دين الله سبحانه عرف السر والحرام واجتنبه، وعرف الخير والحلال فأقبل عليه وفعله ونفسه منشرحة، لأنه حينئذ يقوم على نور وعلى بينة من الله سبحانه وتعالى راجيا ثواب الله جل وعلا. الوصية الثالثة، نقول إن الفقه في الدين إنما يكون وإنما يتم بالأخذ بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مخبرا كما في حديث الافتراق: وتتفترق هذه الأمة كل على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني واحدة هي الناجية. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هم الجماعة. فالذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الأخذ بكتاب الله سبحانه وتعالى وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما أنزل الله عليه شيئا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيره وتبيينه للناس، حتى تركنا على المحجة البيضاء، أو حتى تركنا على البيضاء كما هو الصحيح من لفظ الحديث: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإذن فالطريق إلى هذا العلم الذي إذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا فقهه فيه، الطريق هو اتباع الآثار والأخذ بالسنن والرحلة في تحصيلها وطلبها والتفقه فيها وبذل الغالي قبل الرخيص في سبيل الوقوف عليها وجمع ما استطاع الإنسان من جمعها حتى يعرف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيه، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتنبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لهذا البيان وهو القرآن العظيم. وقد قال الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي، إلا أنها غير متلو، والله جل وعلا قد قال: إن هو إلا وحي يوحى، وحي من الله في القرآن شاهده في سورة النجم، فاحفظه ولا تهنه. إذا كانت هذه مكانة السنة فهي المفسرة لكتاب الله جل وعلا على ما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي الاجتهاد في الوقوف على هذه السنن قدر الاستطاعة، والحرص على اقتناء كتب السنة بشتى أنواعها: سنن العقائد وسنن الأحكام كالصحيحين والأمهات الست ومسند الإمام أحمد والطيالسي والحميدي وغير هؤلاء، وموطأ الإمام مالك وسنن سعيد بن منصور وسنن الدارقطني وغير ذلك من كتب الحديث. فإذا اقتنيت هذه الكتب فأدمن من النظر فيها يا عبد الله، أدمن، فنعم الإدمان النظر في هذه الكتب مع كتاب الله جل وعلا، أدمن من النظر فيها وأكثر من المطالعة فيها مع كتاب الله جل وعلا، واطلب تفسير كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تعمل على نور من الله جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يقودك أو سيجرك إلى سؤال يطرح نفسه عليك، وهو على من تفقه في دين الله وفي شرع الله جل وعلا، على من تفقه؟ نقول إن التفقه، هذه هي الوصية الرابعة، إن التفقه لا يكون إلا على أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، السلفيين، الطائفة الناجية، الفرقة المنصورة، أهل الحديث، هم أهل السنة والجماعة. فإذا رأيت هؤلاء الذين يقولون هذا حرام، الدليل قال الله كذا، وقال عليه الصلاة والسلام كذا، متفق عليه من حديث عائشة أو من حديث أبي هريرة أو من حديث ابن عمر أو من حديث عبد الله بن مسعود أو من حديث أبي موسى أو من حديث سلمان أو من حديث زيد، أو خرجه الجماعة أو خرجه الأربعة أو خرجه الستة أو خرجه الأربعة وأحمد أو خرجه الدارقطني أو رواه الإمام مالك. إذا رأيت هؤلاء فاثن ركبك في مجالسهم واعلم أنهم هم أهل الله حقا، وحزبه له جنة الفردوس إرثا ويا لها. هؤلاء هم الذين يستحقون أن تثنى الركب في مجالسهم وأن يقعد بين أيديهم وتنفق الساعات الطوال، بل يواصل الليل والنهار إن استطاع الإنسان في سبيل التحصيل على هؤلاء، فإنهم غرباء والله في كل زمان ومكان. هؤلاء الذين يدلون الناس وهم الذين يبينون للناس الحق وينطقون به، وهم الذين يمسكون الناس بالكتاب. هؤلاء أهل الأثر، أهل السنن، إذا داج الناس أعلنوها صريحة، إذا حاج الناس فدعوا بها بين ظهران. ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضربن بها بين أكتافكم. ألا لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره، من حديث أبي هريرة. فأهل الحديث هذا سلفهم، إذا أعرض الناس عن تبيان دين الله نطقوا به، وإن أحجموا عن نصر دين الله نهدوا وقاموا في نصرته. إذا داج الناس وأخذتهم السياسات والمجاملات فإنهم يصدعون بالحق، لا يهمهم أحد ولا يخشون إلا الله جل وعلا. فإن فر الناس عنهم فإنهم سرعان ما يعودون إليهم، كعود النحل إلى الخلية بإذن الله جل وعلا. إذا لقيتم هؤلاء الذين يفقهونكم في كتاب الله وسنة رسوله ويقومون بكم على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بهم، واحذروا كل الحذر من أن تقعوا فيهم أو أن تخالفوهم. هؤلاء الذين قال فيهم القائلون، بل هم الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما خرج ذلك ابن عدي في الكامل، والحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وغيرهم من أهل الكتب الحديثية، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. هؤلاء هم أهل الأثر، هؤلاء هم أهل السنة، هم السلفيون، هم أهل الحديث، هم الناجية المنصورة. يا عباد الله، فلا يفتننكم عنهم من يقع في أعراضهم، احرصوا عليهم، اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون. نصا صريحا للرسول نمي، سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم واحفظ رحالك إن تنزل بسوحهم. هم العدول بحمل العلم، كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يرون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل جدهم. هذا هو الواجب. هؤلاء هم علماء الأمة، وهم أمانها، وهم الذين يدبون عن دين الله جل وعلا، وهم الذين يأخذون بالناس إلى بر الأمان وإلى طريق النجاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي اللفظ الآخر: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء فسرهم أهل العلم إجماعا بأنهم هم أهل الآثار،
وأهل الحديث، فهم الغرباء في كل عصر ونصر، هم القلة الذين يصلحون ما أفسد الناس، هم القلة الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي كل زمان تقوم الدلائل عليهم، وفي كل زمان ترفع الأعلام لتدل عليهم. رحم الله من مات ووفق من بقي منهم إلى العمل بكتاب الله جل وعلا والدعوة إليه والثبات على ذلك. هؤلاء إذا لقيتموهم فاعلموا أنهم هم الذين يستحقون العلم، واعرفوا أنكم في هذا العصر تعرض لكم العوارض للتزهيد في هؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء تعرض لكم العوارض للتزهيد فيهم والتقليل من شأنهم. فقوم يقولون هؤلاء إنما عندهم علم الحيض والنفاس، علم الحيض والنفاس، ما يعرفون إلا مسائل الحيض والنفاس. وقوم يقولون إن هؤلاء لا يعرفون السياسة، وآخرون يقولون إن هؤلاء لا يعرفون علم الواقع. فقال فريق الرابع هؤلاء عملاء، وخامس هؤلاء مداهنون، وسادس هؤلاء جهال ونحو ذلك. اعلموا أن هؤلاء هم قطاع طريق العلم، ولصوص يقطعون على الناس سبيل الوصول إلى ربهم جل وعلا، فاحذروهم. يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا مخدوع، أما تعلم أن الحيض والنفاس ترتب عليه أحكام كثيرة؟ يا مسكين يا مسكين يا ضعيف العقل يا سخيف اللب، أما تعلم أن الحيض والنفاس كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتيه السائلة فتقول إن الله لا يستحي من الحق، فتسأله عن ذلك حتى يبلغ الحياء مبلغه، فتجرها عائشة رضي الله عنها فتبين لها بالطريقة العملية بعد أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس ترتب عليه مسائل خطيرة؟ أركان الدين ترتب عليه. يا مسكين، أما تعلم أن المرأة إذا حاضت توقفت عن الصلاة فمتى يكون الحيض حيضا، ومتى يكون استحاضة، متى يكون دم صحة فتمتنع عن الصلاة، متى يكون دم فساد فلا يمنعها عن الصلاة فتؤدي هذا الركن العظيم؟ من يعرف هذا إن لم يعلمه هؤلاء العلماء؟ يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس يقوم عليه جواز صيام رمضان وعدم الجواز؟ فمتى يكون الدم صحيحا لا تصوم المرأة، متى يكون الدم دم فساد فتصوم المرأة؟ يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس يترتب عليه حكم الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الشريعة؟ فمتى يكون الدم دم حيض فتطوف المرأة بالبيت؟ لا تطوف المرأة بالبيت، فلا تطوف المرأة بالبيت، أو لا يكون دم حيض بل يكون دم بطلان فلا تحجز قومها إن أرادوا النفرة. يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس ومعرفة أحكامهما يقوم عليه مسألة العمرة؟ يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس يترتب عليه أحكام الطلاق وكونه بدعي أو غير بدعي؟ يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس يقطع عليك الوصول إلى لذته وقضاء وطرك وشهوتك من زوجك؟ يا مسكين، سبحان الله، مسائل أمور عظيمة كلها ترتب على الحيض والنفاس. يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس ترتب عليه قراءة القرآن وعدم القراءة، ومس المصحف وعدم مسه؟ يا مسكين يا ضعيف اللب والعقل، يا من مرت عليه وانطلت هذه الخزعبلات وانطلت عليه هذه الأكاذيب تشوه بها دعاة الحق، وحرف هؤلاء الطالبون المريدون للحق بسببها فقطعوا عليهم الطريق، فهم والله حقا وصدقا وعدلا قطاع طريق العلم، يصدونهم عن ذكر الله وعن التفقه في دين الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بالحيض والنفاس الذي يعاب به علماء الدعوة السلفية والطريقة الحنيفية، هذه من معائبهم، فلا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا هو عيبهم، سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، هذا هو العيب عند هؤلاء المساكين لهؤلاء العلماء. يقولون عنهم إنهم لا يعرفون السياسة، هم أعرف الناس بالسياسة، لكن السياسة الشرعية التي جاء بها محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما سياسة ميكافيلي والكذابين الدجالين فإنهم أبعد الناس عنها، لأنهم يعلمون أن المؤمن لا يكون كذابا. أعرف الناس بالسياسة هم أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، أعرف الناس بالسياسة هم السلفيون. وإن حاول هؤلاء المحاولون أن يغطوا عليهم أو أن يظهروهم على غير ذلك، فإن الواقع يكذبهم يوما بعد يوم. يقولون لا يفقهون الواقع. أثبتت أحداث الخليج أن أئمة الدعوة السلفية والطريقة المرضية، الدعوة التجديدية النجدية الإصلاحية، دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأدخله الجنة بغير حساب، هذا الإمام دعوته وتلاميذه وتلاميذهم ومن سار في مدرستهم ومن تخرج فيها وهم أئمتنا في هذا العصر، أثبتت الأحداث أنهم أعلم الناس بالواقع، فقد عرفوا خبث صدام ومن وقف معه، والزعماء للسياسة ومعرفة السياسة وقفوا مع صدام كالكلب المسعورة، يجوبون الشوارع غربا وشرقا في تأييد صدام وحشد الحشود لتأييده والقتال معه وأنه عبد الله المؤمن. يا لله العجب، كيف انتكست الفطر وكيف انمسخت العقول وكيف تغيرت القلوب. فسبحان الله العلي العظيم، سبحان مغير القلوب. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. أثبتت الأحداث أن علماءنا حفظهم الله هم أعلم الناس وأفقه الناس بالواقع، إذ قد دفع الله بفتاويهم شرا عظيما وجلب الله بها خيرا عظيما. فالحمد لله جل وعلا أن جعل فينا هؤلاء الأئمة الذين هم سرج تهتدي بهم الأمة، وبهم يدفع وبسببهم يدفع الله عن الأمة الشر، فالحمد لله على ذلك. والذين تقلبوا في فقه الواقع وجدناهم أول الناس في الوقوع في مخالفة فقه الواقع. ففقه الواقع إنما هو في الحقيقة ستار عند هؤلاء، يرفعونه متى شاءوا ويضعونه متى شاءوا. إذا شاءوا قالوا فقه الواقع، إذا لم يشاءوا غابوا عن فقه الواقع. قتل إخوانكم في كنر، وقتل السلفيون في السودان، فلم نسمع لهؤلاء فقهاء الواقع قوقعة واحدة من القواقع. فيا لله العجب، ويا لله العجب، ويا لله العجب. المحيطون بالأحداث، الجامعون للأخبار، المطلعون على أخبار العجم قبل العرب، العارفون بأخبار اليهود والنصارى قبل أخبار المسلمين، ومع هذا أو بعد أخبار المسلمين، ومع هذا لا تجد عندهم إذا نزلت النازلة بالسلفيين فقه الواقع. فلما حصل ما حصل على إخواننا في بلاد أفغانستان، وجدنا هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الواقع ويقولون هذه فتنة. لما نزل ما نزل بإخواننا من أنصار السنة لم يتكلموا على بفقه الواقع. قتل إخواننا المسلمون في فلسطين وأنتم تعلمون ذلك، فرفعوا عقيرتهم ونحن معهم لأنهم مسلمون، وضد من؟ ضد يهود، فنحن واقفون معهم نبين هذا. وليسوا وحدهم بحمد الله، فالسلفيون مشاركون. لكن أعجب من ذلك وأغرب منه وأبشع منه وأفظع منه أن يقتل أهل السنة والجماعة ببلد الدولة الإسلامية الوحيدة بعد عند فقهاء أو بعض فقهاء الواقع، ولا نجد لهم أي كلمة في هذه الواقعة. اليهود لا يستغرب عليهم أن يقتلوا المسلمين، لكن هؤلاء دافع عنهم كثير من فقهاء الواقع وزعموا أنهم الدولة الإسلامية والوحيدة، فقاموا بتقتيل أهل السنة وهم في حينها يحاولون جاهدين استرضاء جون جرن ومن معه. فأيهم بالله عليكم أبشع؟ أيهم أبشع وأيهم أفظع وأيهم في فعله أجرم وأشنع؟ من يدعي الإسلام ويقتل أهل السنة ويستجدي رضاء المسيحيين، أم من كان يهوديا أصيلا يقتل المسلمين؟ إنه لا يستغرب من اليهود قتل المسلمين، ولكن الغريب الذي يستغرب وربما لا يتصور او لا يصدق ان يقتل المسلمون بعضهم او يقتل المسلمون او من يزعم لهم ان دولتهم دولة اسلامية يقتل اهل السنة. واين اولئك في الفجر قتلهم يهود واهل السنة يوم الجمعة والخطيب يخطب؟ اين هؤلاء فقهاء الواقع؟ عرفتم؟ انهم ساسة كذابون دجالون يتقلبون مع السياسة يمنة ويسرة. يوما يمان اذا ابصرت لا يمن وان رأيت معديا فعدنان. هذه حال من يصم علماءنا بانهم لا يفقهون الواقع وهو ابعد الناس عن فقه الواقع. فاحذروا هؤلاء، فانما دعواتهم هذه انما يأتون بها وينصبونها لكم شراكا ليصدوكم عن المنهج الحق، فاعرفوهم واحذروهم. يقولون عن علمائنا انهم مداهنون مجاملون للسلطان. نعم، لماذا؟ لانهم لا يرون الخروج على حكام المسلمين، يريدونهم ان يعلنوها صريحة فيستجلبوا بهذا شرا عظيما، وهذا خلاف مذهب اهل السنة والجماعة. فانه قد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، فأخبر كما في الحديث الصحيح المتفق عليه أنه يأتي في آخر الزمان حكام يستنون بغير سنته، يهدون بغير هديه، فقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يقع عندهم مخالفة للسنن، يقع عندهم مخالفة لبعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب الصحابة منابذة؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال الحافظ بواحا يعني فاشيا باديا ظاهرا، كل الناس تراه، هذا هو معنى بواح. عندكم من الله فيه برهان، قال نص آية من كتاب الله أو حديث، ثم قال لا يحتمل لهم شبهة ولا تأويل. العلماء يدرؤون بالشبه والتأويلات، يدرؤون، لا يجيزون الخروج إذا وقع الحاكم في معصية وعنده شبهة وتأويل، بل حتى لو وقع فيما يظهر للناس أنه كفر وعنده شبهة وتأويل فإنهم لا يخرجون عليه. لكن هؤلاء ما يقول للناس اخرجوا، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أصل من أصول المعتزلة ومن أصول الخوارج، يرفعون الأمر بالمعروف والنهي عن المعتزلة ويجيزون به الخروج على أئمة الجور. فاعرفوا يا عباد الله هذه القواعد التي يقول بعض من يقول ممن ضعف علمه وقل فقهه الفرق انتهت. لا، ما انتهت، انتهت كأسماء بارزة، لكن أفكارها في كثير من عقول هؤلاء الحزبيين باقية، فتنبهوا لها واعرفوا. فالحاصل هؤلاء العلماء إنهم إنما يقومون على السنة ويبيتون على السنة ويمشون بالسنة. فإذا الناس إذا ما رأوا العالم لا يأتي الذي يريدون ويشتهون قاموا عليه ووقعوا فيه. لماذا؟ لأن العلماء لا يمكن أن يوافقوا الناس على أهوائهم وعلى رغباتهم وعلى شهواتهم. وأقول لكم أيضا بكل صراحة وبملء في، هؤلاء المطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن حقوق المسلمين، أتظنون أن بريطانيا تستقبلهم ثم تفتح لهم المجال ليقوموا بمناوئة المسلمين وحكام المسلمين وعلماء المسلمين؟ تظنون أن بريطانيا تدعمهم ليقيموا دولة الإسلام؟ أنا أسألكم هذا السؤال، تظنون بريطانيا تسعى معهم لمساعدة لإقامة دولة الإسلام؟ يذهبون إلى بريطانيا في الأخير، هذا هو الذي يدعون إليه لإقامة دولة الإسلام. فاحذروا هؤلاء، وأكرر اعلموا أنهم قطاع طريق العلم. بعد ذلك قوموا بالدعوة إلى ما علمتم من كتاب الله جل وعز، وهذه الوصية الخامسة، ادعوا إلى الله على بصيرة، تعلموا تفقهوا في دين الله ثم بعد ذلك ادعوا. باب العلم قبل القول والعمل، وهذا فرق ما بين السلفيين وغيرهم، أنهم يدعون إلى الله على بصيرة، غيرهم لا يدعو إلى الله على بصيرة، فتجده يتخبط يمنة ويسرة. تارة مع الشيوعيين، هؤلاء السياسيين بالذات، تارة مع الشيوعيين، وأخرى مع العلمانيين، وثالثة مع البعثيين. وقد ذكرت في هذا ودللت عليه بالوثائق وسلمتها اليوم إلى بعض إخوتي هنا بالكويت عندكم من جرائدهم ومجلاتهم، فإذا رجعتم إلى التسجيلات فإنكم ستجدون ذلك بإذن الله، تجدون مصداق ما أقول من جرائد هؤلاء السياسيين. والله لقد أذلوا الإسلام للعلمانيين وهم يدعون إلى محاربة العلمانية، وأذلوا الإسلام للشيوعيين وهم يدعون إلى محاربة الشيوعية، وهم من أوائل من يطلعون الاتفاقيات مع الشيوعيين ويدعون الناس إلى محاربة البعثية، بل وأريقت دماء وما حرب اليمن عنا ببعيد، وهم والله أوائل الموقعين للاتفاقيات مع حزب البعث العربي الاشتراكي القطر اليمني. وانظروا إن شاء الله تجدون مصداق هذا في الوثائق التي تركتها، تجدون هذا، يذلون الإسلام ويهينونه للقوميين، يذلون الإسلام ويهينونه لليهود والنصارى، يذلون الإسلام ويهينونه للفرق الغالية والمدعية لبعض البشر أو الزاعنة للألوهية بعض البشر. وارجعوا إلى ما تركت ستجدون والله هذا من مجلات القوم، لا من كلامنا ولا كلام أشياخنا الذين يقال عنهم إنهم لا يفقهون الواقع. فالحاصل بارك الله فيكم، إذا قمتم بالدعوة فأول من سيواجهكم بالحرب هم هؤلاء الذين يزعمون الدعوة، لأنكم تأتون على بنيانهم من القواعد فيخر عليهم السقف من فوقهم، وهؤلاء لا يرضون بذهاب السيادة والزعامة عنهم، يريدون الناس حولهم، لا يريدون إلا التنصب عليهم والترقي على المراتب، وهؤلاء من تحتهم كما قال: كأنك بدر والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو، كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فيريدون ألا تظهر معهم أي دعوة أبدا من الدعوات الأخرى فضلا عن الدعوة السلفية، وإنكم لتجدون هؤلاء يتعاونون ويتحالفون مع جميع الاتجاهات ويتحدون ضد الدعوة السلفية. وما أحداث أفغانستان عنا ببعيد، فتفطنوا لهذا يا إخوتاه، وادعوا وبينوا وبالوثائق والحجج، فكوا أسماع الناس واعلموا أنكم مبتلون وفي سبيل نشر هذا الحق مفتتنون، واعلموا أنهم لن يتركوكم. فالموفق من من الله سبحانه وتعالى عليه بالدعوة إلى الحق بعد معرفته، والصبر على الأذى فيه. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا يا عباد الله بالصبر، واعلموا أن هذا الابتلاء سنة من الله جل وعلا ماضية، فكما ابتلي أئمة السنة قبلكم فإنكم مبتلون لأنكم على طريقهم سائرون. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يثبت سبحانه وتعالى صدق الصادق في دعوته، ويثبت بعد ذلك معه كذب الكاذب في دعوته. فالابتلاء ماض، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذا هو، لا بد من الابتلاء ولا بد من الصبر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، وأن يرزقنا وإياكم حسن الامتثال لأوامر الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهدي سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كما أسأله جل وعلا أن يعلي الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، وأن يعم بالخير جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ محمد بن هادي جزاه الله خيرا على ما قدم وعلى ما ذكر من وصايا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى معرفتها وحسن امتثالها والتزامها في حياتنا. أما بالنسبة للأوراق والأسئلة، الحقيقة كثيرة جدا لا شك، ومتشعبة أيضا يعني، ومتعددة الاتجاهات والاتهامات وغيرها، ونحن إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان أن يعني نأتي على كثيرا منها أو نجمل يعني بعضها، ويدخل إن شاء الله فيها كثير من الأسئلة، ولكن نرجو المعذرة لبعض يعني لا نخفي شيئا ولا نخاف من كتم شيء، ولله الحمد والمنة، ولكن على التيسير. يقول: فأسأل الله عز وجل أن يحفظك ويحفظ بحفظه ويرعاك سبحانه وتعالى وسائر علماء المسلمين السلفيين، وأسأله أن يجعلنا من أتباع وطلبة علماء السلفيين العلماء السلفيين. والأمر الآخر، أطلب منك يا شيخ أن تعيد الكرة علينا، وأن تعمل بما نويت من قبل، أن تعمل دورة هنا، وجزاك الله خيرا. هذا يقول حتى نعرف يعني بعض المشاعر وما يعني يضادها من الطرف الآخر. وهذا ومن هذه الأوراق الحقيقة الكثير يعني يشكرون الشيخ ويدعونه ويطلبون منه يعني تكرار هذه الزيارة، ويعني إنشاء أو القيام ببعض الدروس العلمية وبعض الدورات العلمية، وهذا قد وعدنا به الشيخ حفظه الله. ونسأل الله عز وجل أن يمتع بالعمر وأن يبارك في الوقت والجهد، وأنه إن شاء الله أن يوفقه سبحانه وتعالى على يعني على العمل بما وعدنا به إن شاء الله. حقيقة في طرف يعني مقابل لأمثال هذه الورقات يعني أقرأها عليكم بنصها حتى نعرف يعني كيف بعض الإخوان أو كيف بعض الناس كيف يفكرون. وأرجو أن يعذرني الشيخ والحاضرون أيضا يعذروني أن راح أعلق بعض التعليقات على بعض هذه الورقات أثناء مرورها. هذا يقول: كون الجمعية لم تعطك فرصة لإلقاء درس، فهذا ليس دليلا على أن الجمعية تسير على الباطل، بل يجب عليك سؤالهم عن عدم إتاحة الفرصة لك. نقطة أخرى: يجب عليكم يا إخوان، يقول، صنع الأعذار لإخوانكم وعدم الاستشاطة والتضايق، لأن شريعتنا السمحة تدعونا لعذر إخواننا في الله 70 عذرا. يقول: وأدعوكم يقول يا إخوان لعدم الفرقة والدعوة، ما أعرف الكلمة هذه، وأن نجتمع أو تجتمع الجهود مع إخواننا في الله وعدم التناحر، والله أعلم. يقول: حقيقة هذا يعني هو يدعو إلى شيء، ولكنه أرى أنه قد افتقده، ما أحسن الظن بنا، أو أنه قد يكون جاهلا. أنا أقول يعني قبل الشيخ، وأترك المجال إن شاء الله للشيخ أيضا، لكن أقول: يا مسكين، أو يا أخ، يا من أسأت الظن، أو يا من جهلت الأمر، أحد أمرين. نحن الحقيقة موقفنا من الجمعية أو الكلام الذي قلناه عن الجمعية ليس يعني سببا أو ليس وليدا لما حدث اليوم من موقف الجمعية معنا أو من منع الشيخ من إلقاء المحاضرة فيها. كل يوم يعني كلامنا في الجمعية لو كان وليد الساعة، لو كان قولنا في الجمعية هذا القول فقط بعد هذه الحادثة، لك أن تقول ولك أن تظن، لكن نحن موقفنا من الجمعية قديم، وكلامنا في الجمعية وكلامنا في الشيخ عبد الرحمن ونصحنا للجمعية ونصحنا للشيخ عبد الرحمن قديم. ثم نقول يعني ما هو حنا اللي طرقنا باب الجمعية قلنا لهم تعالوا جاي عندنا شيخ ونرجوكم تفتحون المجال، لا والله، هم الذين جاءوا أرسلوا عبد الله السبت، يعني ما أرسلوا واحد منهم، أرسلوا من يعني رأوا أنه يؤثر علينا، أرسلوا من يظنون أنه سيؤثر علينا وأنه نوافقهم بعد ذلك. ونحن والله وافقناهم لما تقوله أنت لعدم الفرقة وللاتفاق والتعاون، ولكنهم هم الذين خيبوا ظننا فيهم وظنك أيضا، هم الذين فعلوا، طلبوا منا ولما وافقنا وأعلنا قالوا لا شكرا ما نريد الدرس، خلوا الدرس عندكم في سالم العلي، خلوا الدرس يقولون في سالم العلي أفضل. هم الذين فعلوا يا أخي، نحن والله ما طرقنا الباب. ثم أيضا نقول يعني نحن إلى الآن يعني ما يعني نقول للجمعية عندها أخطاء، نعم والله نقول الجمعية، وهذا نقول قلناه أمامهم ونقوله أيضا خلفهم، وإلى الآن نقول الجمعية عندها أخطاء، وهذا الكلام ما نقوله الآن، ما هو وليد الساعة وليد اليوم، وإنما هذا كلام قديم قلناه قبل هذا. ومثل هذه الورقات أيضا في يعني حولها الحقيقة كثير، وأنا يعني أترك المجال للشيخ إن كان يريد يعلق على هذه الورقة وأصحاب هذه الأوراق.
أنا ما قلت عنهم إنهم منحرفون أو كما يزعم هذا الأخ في سؤاله. هل سمعتم مني أني قلت أنها تثير على الباطل؟ ما قلت تثير على الباطل، وهذا الشريط عندكم، لكن الذي حكاه الشيخ حكى الواقع، وأنا أكملت الذي جرى أيضا. ولو كان أخونا الشيخ عبد الله السبت حاضرا واستدعى القول أو الموقف هذا لقلته، والله أقوله ولا أجد فيها أي غضاضة. فكونهم يعني يمنعون أو يعتذرون هذا شيء آخر، إن سميتموه أنتم امتناعا سموه، سميتموه اعتذارا سموه. ولكن الذي يعني دعا الأخ فلاح أن يتكلم، والله ما أراد أن يتكلم بما تكلم به. الذي دعاه هو ما بلغ إلى الشيخ من أن الجمعية ما عندها علم. لماذا؟ لأنه سينشرون هذا كما يقول وسيشيعونه في الناس، فأراد أن يبين أنه ليس الخبر كما يقال، بل عندها العلم وعندها المعرفة والسابق بالإعلام عندها من قبل. أما أنا فأنا سواء ألقيت عندكم هنا، أنا أرى أن هذا المحل من أحسن المحلات والله، بل لو جلست معكم في البر لكان عندي أيضا أجمل وأحسن، ما يضيرني. فلست بحريص على طيب المكان أو تصليحه أو تأثيثه وتفريهه، لا يهمني هذا. أنا أقعد على الأرض وأتكلم، أقعد على الكرسي وأتكلم، وأقعد على الحطى وأتكلم إذا طلب مني الكلام ورأيت أنه ينفع أو دعت إليه الحاجة، فلا يهمني أي مكان. فكون الجمعية، والجمعية لو تدعوني أجبت، ولو ما دعت لست بحريف، وغيرها كذلك، دعوني أجبت، إن لم يدعوني لست بحريف. فالقضية ليست فقط الجمعية، ولا استشط أنا غضبا عليها، وأنا أعرف ما لي الجمعية من النشاط في دعم الدعوة في الخارج، وإخوتي في الجمعية يعرفون هذا أني أعرف، وقد حصل بيني وبينهم جلوس، فهم يعرفوني من قبل. قد جاء إلينا بعض إخواننا في الجمعية وسمعوا منا، وفي المدينة بينت ما عندي، ما أقول اليوم لا، في المدينة بينت ما عندي عن الجمعية. أنا ما أصير الآن أنا أقول لكم، اسألهم في المدينة بينت. أنا ما عندي وجهين يعني سيفين وانخله وعشر هلالات، لا، كله عندي سواء وجه واحد، أقوله في وجه الجمعية وأقوله في خلف الجمعية، إذا طلب مني النصح بينه. قلت لهم برأيي في الجمعية من زمان لما جاءوا إلينا، ومشوا هم وقالوا نحن نريد كذا، هذا أنا ما تدخل فيه ولا أستشيط على الجمعية غضبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم مطابقة الظاهر للباطن. هذا شيء مهم، ولولا أن الشيخ فلاح سبقني والله هنا يعني أجد أي داعي، ولكن لما ذكر المبرر للكلام وجب الكلام، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نظهر نحن اليوم ونخرج، ثم بعد ذلك الشيخ فلاح وإخوانهم الذين امتنعوا، لا لا ما يصير، لابد أن يعلم الأمر على حقيقته. كفاتة يعني تغطية، مكثنا في السعودية سنين ونحن نغطي، وصل الأمر إلى انتهاء إليه، 3 سنوات تكلمنا نفع الله به هذا الأمر، وكفت كثير من الأمور، وظهر المنهج السلفي، تميز طلاب المنهج السلفي، العلماء سلفيون لا كلام.
الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل، وفضيلة الشيخ عايد الشمري، بعنوان حقائق ووصايا، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرحب قبل كل شيء بشيخنا الفاضل حفظه الله ووفقه، ونشكره أيضا على إجابة الدعوة وزيارة إخوانه في الكويت. أقول نشكر شيخنا الفاضل يحفظه الله وعلى زيارته لإخوانه في بلده الكويت والتقائه لإخوانه السلفيين وزيارتهم في محلهم ومعرفة أحوالهم وشؤونهم عن قرب. ونشكركم أيضا على هذا الحضور وهذا الاهتمام بمشايخ الدعوة السلفية وبالعلماء السلفيين والذهاب أو ملاحقتهم من مكان إلى آخر، وهذا قطعا هو الشأن وهو الظن بكم بالاهتمام، أقول بالعلماء السلفيين وبمشايخنا حفظهم الله الذين جعل الله سبحانه وتعالى على أيديهم الخير الكثير في مشارق الأرض ومغاربها. وقبل أن يعني نترك المجال قطعا للاستفادة من شيخنا الشيخ محمد بن هادي جزاه الله خيرا، أقول أرى لزاما أن أوضح مسألة أو يعني موضوعا حصل فيه اللبس في هذا اليوم. والحقيقة الأمر الذي وقع وحصل من إخواننا من أصحاب أو من مجلس إدارة جمعية إحياء التراث أمر والله نأسف له أشد الأسف، ويعني وضعونا أقول في موضع أو في حالة حرج مع شيخنا، ولكنه يعني لا تخفى عليه أمور الحزبيين وما يفعله الحزبيون، فإنه صاحب باع وصولات وجولات معهم سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من البلاد. وأنا يعني أقول يعني أوضح هذه المسألة حتى لا يساء الظن بشيخنا أو بإخوانكم من الذين وجهوا الدعوة إلى الشيخ محمد بن هادي لحضور أو لزيارة الكويت. الحقيقة قبل يعني قبل مجيئه، طبعا الشيخ وصل كما تعرفون يوم السبت، السبت هذا فقط، يعني الآن السبت والأحد والاثنين واليوم الثلاثاء، هذا رابع يوم فقط، السبت في الليل، نعم يعني قبيل الفجر من يوم الأحد. قبل وصول الشيخ يعني بأسبوع فقط، قبل الوصول يعني قبل يوم السبت هذا بأسبوع، دعانا الشيخ عبد الله السبت، وأنا أسمي وأذكر الأسماء مع أن بعض الإخوة أشار علي ألا أذكر أسماء، ولكن أنا ما أستطيع، أنا لابد أن أسند كل قول وكل فعل إلى صاحبه وهو يتصرف ويتحمل المخطئ نتيجة أخطائه أو يرتب على نفسه موقفا مع من كان السبب في ذلك الخطأ. أما عدم التسمية فهذا أنا لا أحبه أبدا، كل يعني كل من ساهم أو قال قولا ينبغي على أن يتحمل قوله أو يتحمل فعله. دعانا الشيخ عبد الله السبت في منزل أخينا أحمد الشيحة في الرميفية، وحضر المجلس أو حضر هذه الجلسة بعض من إخواننا، منهم الدكتور وليد والدكتور فلاح ثاني والشيخ عبد الرحمن السليم، ومنهم كذلك أخونا الشيخ وهو قطعا يزورنا في هذه الأيام أيضا الشيخ عايد الشمري، وكذلك أخونا فالح حضر الجلسة. وكانت الجلسة
طبعا على غير المتوقع، يعني ما يعني لم نعرف عنها شيئا، وفوجئت من الشيخ عبد الله السبت يقول انني اجتمعت بكم واريد ان انسق موضوع مجيء المشايخ او العلماء السلفيين الى الكويت ممن دعوتموهم. طبعا الدعوة نحن وجهناها لاخواننا ومشايخنا وعلمائنا حتى نستفيد منهم في هذه الفترة او في هذه العطلة. فذكرت للشيخ عبد الله بعد ان تكلم وقال ان هذا امر يجب ان ينسق بين السلفيين، وقال انا عن طرف او امثل جمعية احياء التراث، فان مجلس ادارة الجمعية قال وكلتني ان اخاطبكم وان اتباحث معكم حتى ننسق برنامجا ننتفع منه جميعا وينتفع منه السلفيون جميعا في الكويت. فانا الحقيقة استغربت واقولها صراحة، يعني استغربت هذا الامر او هذا التنسيق المزعوم الذي دعانا اليه الشيخ عبد الله السبت. وقلت له يعني قلت في ذلك المجلس يعني امور كثيرة جدا ونشاطات كثيرة جدا في المنطقة بلا تنسيق، بل الحرب يعني شعواء بين الجمعية وبيننا، الجمعية تحاربنا والجمعية يعني تسعى وتعلن دائما ما يحاولون فيه يعني اضعاف نشاطنا ودروسنا والدروس العلمية وجميع الدروس. فما هو يعني ما هو السبب انكم الان تريدون تنسيقا او تزعمون تنسيقا بيننا وبينكم؟ ايش العلاقة بيننا وبينكم؟ يعني ما هي الامور التي نسقناها من قبل حتى هذا الموضوع ايضا يلحق بالتنسيق؟ او اين انتم من التنسيق قبل دعوتنا للمشايخ السلفيين ولعلمائنا من المدينة المنورة؟ طبعا قبل هذا بفترة كان اخونا الدكتور فلاح ثاني حاول واجتهد معهم جهادا طويلا ان يدعى يعني شيخنا الشيخ ربيع بن هادي عن طريق جمعية احياء التراث الاسلامي، لان هناك كانت عدة مواعيد بين الجمعية وبين اعضاء الجمعية وبين الشيخ ربيع انهم سيستقدمونه وسيستدعونه ويدعونه لزيارة الكويت، ولكنهم ما فعلوا ذلك. فنحن قررنا اقول بجهودنا المتواضعة ان ندعو شيخنا الشيخ ربيع بن هادي. فلما علموا قالوا لا، لما رأوا ان الموضوع قطعا سيأتي الشيخ ويلبي دعوتنا، اقول يعني ربما حياء او ربما مصلحة لهم، قالوا لا نحن ندعو الشيخ ربيع وانتم اتركوا الموضوع، موضوع الشيخ ربيع نحن ندعوه. قلنا طيب. ثم لما سمعوا باننا ايضا وجهنا دعوة لشيخنا الشيخ محمد بن هادي بذلك الشيخ عبيد الجابري يحفظهم الله سبحانه وتعالى، ايضا دعونا الى هذا المجلس ارادوا به التنسيق بزعمهم. الحقيقة انا في الاول رفضت، وانا اقول هذا رفضت، ويعني استغربت هذه الدعوة من عبد الله السبت. قلت له لا ما في تنسيق، المشايخ كانوا موجودين في المدينة وانتم طول عمركم الجمعية تحارب وتهاجم يعني منشورات ويعني في دروسكم وفي محاضراتكم حرب على مشايخ المدينة وعلماء المدينة، وشوهتم سمعة علماء المدينة في كل مكان، ها والآن يعني تريدون التنسيق وهم علماء المدينة موجودون، لما لم تقم الجمعية بدعوتهم لما رأيتمونا أردنا دعوتهم، الآن أردتم التنسيق وأردتم أن الموضوع يكون باسم الجمعية؟ أنا في الأول رفضت، لكن لما وجدت الحقيقة جميع الأخوة الحاضرون يعني وافقوا عبد الله السبت على أنها مصلحة وأنها يعني نقطة بدء للتعاون وللاتفاق بيننا وبين جمعية إحياء التراث، أخيرا قلت خلاص انتهى الموضوع، أنا أتنازل لكم الدعوة وأنتم نسقوا البرنامج ونسقوا كل شيء. طبعا وكلوا الشيخ عبد الله السبت، كان يقول أنه هو يعني موفد من قبل أعضاء مجلس الإدارة، ثم تركوا الموضوع على أنهم يعدون جدولا ينسقون فيه الأيام التي سيكون فيها الشيخ موجود هنا، سواء الشيخ محمد بن هادي أو الشيخ عبيد الجابري. هذا الكلام أنا أقوله واحفظوا جيدا المسائل اللي أذكرها الآن حتى نعرف بعد ذلك ما قاله اليوم وما يقولونه الآن وما سيقولونه قطعا بعد هذا اليوم، لأنهم في مثل هذا اليوم بعد يعني هذا الموعد وبعد الاتفاق على أن الجمعية تتولى قطعا الدروس وتتولى إعداد البرنامج، الآن يريدون نسبة الخطأ والسوء إلينا، وهذا قطعا ما يفعله الحزبيون دائما وأبدا في كل مكان. الشيخ عبد الله السبت خرجنا من الاجتماع، قطعا جلسنا من العصر الى بعد صلاة العشاء، فانتهينا على ان البرنامج يعد من قبلهم ونحن خلاص نتنازل ونحن نتعاون معهم وهم يعدون كل شيء عن المشايخ ويعني علمائنا. جاءنا بعد فترة قبل مجيء الشيخ بيومين فقط وبعض الأخوة كانوا يحضرون عندي في المنزل، جاء اتصل فينا الأخ أحمد الشيحة وقال نحن أعددنا برنامج وأعددنا جدولا يعني نعد فيه الدروس والمحاضرات التي ستلقى بعد مجيء العلماء. قلنا طيب، قال نحن نعرض عليكم البرنامج. قلنا ما في داعي. قال لا، الإخوة في جمعية إحياء التراث هكذا قال، وحتى تم لنا قال الأخ علي الحبيل لعلكم تعرفونهم، قال هذا مسؤول أظن اللجنة الثقافية أو كذا في جمعية إحياء التراث، قال أصر علي أني أعرض عليكم الجدول ولكم حق التغيير. قالوا فلاح إسماعيل هو الذي يعني له السبق في دعوة المشايخ، فله الحق أن يغير من هذا الجدول ما يشاء. فاتفق البناء، ويعني انتظرنا في البيت، وجاء بعد صلاة العصر قبل مجيء الشيخ بيومين فقط، يعني يوم أظن الخميس كان لقاءنا معه في يوم الخميس قبل مجيء الشيخ يوم السبت. جاء أحمد الشيخ وجاب لنا جدول أعدوه قطعا في الجمعية، الجدول أعد وين؟ في الجمعية. وسمى لنا أنه نسق جدول مع علي الحبيل مسؤول ومدير اللجنة الثقافية في جمعية إحياء التراث الإسلامي. جاب جدول للشيخ محمد بن هادي طبعا لأنه مجيئه قبل الشيخ عبد الجابري. الجدول فيه إلقاء محاضرة، هكذا الجدول، إلقاء محاضرة في المركز الرئيسي في جمعية إحياء التراث الإسلامي، إلقاء محاضرة في فرع الجهراء التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي، إلقاء محاضرة ثالثة في فرع جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع هدية، ثلاث محاضرات. وقال اليوم الرابع هذا يترك يعني لنا نحدد المكان ونحدد الزمان الذي نريد لدعوة الشيخ أو لبرنامج الشيخ. أنا قلت له حتى اليوم الرابع لكم ما تشاءون. قال أحمد الشيخ نخليه يوم لقاء مع طلبة العلم. قال نجمع، لو ذكر لنا ممن سيريد يجمعهم قال نجمع أخونا حي الحاي ونجمع ناظم سلطان ونجمع طلاب العلم يلتقي. ما قلنا ما في مانع، نحن لا نقول ما نفرض عليكم أي جدول، والجدول طيب لكن نريد إعلان هذا الجدول حتى يعلن. قال الجمعية تقول نحن راح نعلن فقط الدرس والمحاضرة التي تلقى في المركز الرئيسي، أما في الفروع قالوا ليس من عادتنا أن نعلن عن المحاضرات التي تلقى في الفروع. كل ما يصلح لابد من الإعلان، إما تعلنون وإما نحن نعلن. قال لا، الجمعية ما تعلن إلا المحاضرة. الخلاف يعني بيننا وبين أحمد الشيحة في إيش؟ في الإعلان، هل يعني ينبغي يعلنون عن الدروس والمحاضرات في الفروع أم لا يعلنون؟ قال علي الحبيل يقول قال لي ليس من عادة جمعية إحياء التراث الإسلامي أن تعلن في الجرائد والمجلات وغيرها المحاضرات التي تلقى في الفروع. أذكر أنا أو غيري من الإخوان قال قبل يومين أو ثلاث كان في ندوة في منطقة الظهر، لكن من نشاط جمعية ولعلكم تذكرون قالوا معوقات الدعوة الإسلامية، حتى ما سموها سلفية قالوا معوقات الدعوة الإسلامية. هذا قطعا هذه الندوة ألقيت وين؟ في الظهر ليس في المركز الرئيسي. والإعلان كان من وين؟ من جمعية إحياء. قلنا يا شيخ يعلنون، ليش تقول ما يعلنون؟ قال أنا أبحث مع علي الحبيل. قلنا لا أبحث. قلنا فالخلاف فقط اعرفوا الآن أن الجدول جاء يعني تنسيق الجدول وترتيب الجدول وتعيين الجدول من جمعية إحياء التراث الإسلامي، لكن اختلفنا هل يعلنون عن الفروع ولا ما يعلنون. ذهب راح أحمد الشيحة قلنا له خلاص حنا الجدول موافقين عليه، لكن الآن مسألة الإعلان لا، نحن نقول لا بد يعلنون ونرجو أنهم يعلنون عن الفروع حتى يكون الإعلان عن جمعية إحياء التراث، لأننا نريد من جميع الإخوان السلفيين التراثيين أتباع جمعية إحياء التراث أن يحضروا المحاضرات التي يلقيها الشيخ في الفروع سواء في فرع الجهرة أو في فرع المنطقة العاشرة في هدية. فحتى لو كان الإعلام من جمعية إحياء التراث الناس كلها تحضر، لكن قلنا له لو الإعلام من عندنا قطعا ما راح يحضرون، والفائدة التي أنتم قلتم تريدون التنسيق لأجلها وأن المصلحة تكون باسم الجمعية ما راح تكون. راح أحمد الشيحة، جانا أحمد الشيحة في ليلة وصول الشيخ، والشيخ أيضا يتذكر والإخوان اللي كانوا موجودين في البيت يذكرون أحمد الشيحة جلس من بعد صلاة العشاء حتى وصل الشيخ قرابة الساعة 12 في الليل وأحمد جالس. ماذا يريد؟ يريد الإعلان عن عنوان الدرس الذي سيلقى في المركز الرئيسي، لأنهم وضعوا عنوان. أنا قلت لا لحظة، يمكن الشيخ يريد تغيير العنوان. انتظر أحمد الشيحة إلى الساعة 12 في الليل و12 ونص في الليل، أول ما وصل الشيخ سلم على الإخوان الحاضرين عندي في المنزل قلنا له تعال على جنب، نريد إيش العنوان اللي يلقى في إيش عنوان المحاضرة التي ستلقى في المركز الرئيسي، يريد العنوان حتى يعلن في إيش في الجرائد والمجلات. قطعا راح احمد الشيخ قال راح نعطيك العنوان، هذا العنوان اللي انتم وضعتوه. الشيخ قال لا انا لا اريد هذا العنوان، انا اريد ايش كان العنوان يا شيخ انا ما اذكر. لا لا عنوانهم هم حاجة الأمة إلى المنهج السلفي أو كذا، كان العنوان اللي هم وضعوه. الشيخ حفظه الله قال له أنا عندي عنوان آخر، والعنوان اللي كان قطعا في ذهن الشيخ هو وصايا في المنهج السلفي. أحمد الشيحة راح قطعا يعني قبيل الفجر من يوم إيش؟ من يوم الأحد. قلنا له يا أحمد لابد يعني تتفق معنا حتى نضع الجداول الأخرى، العناوين الأخرى، يعني نضع برنامجنا. قال لا خلاص انتهى، بعد الفجر يكون بيننا اتصال نتفق، ثم الايام الباقيه انتم تعلنون وانتم تفعلون يعني ما تريدون. قلنا طيب. احمد الشيحه راح يوم الاحد، يوم الاحد انتهى ولا اعطانا كلمه فصل، ما اعطانا كلمه فصل في المحاضره التي يريدونها ولا اعلنوا عنها. راح يوم الاثنين وطبعا اليوم يوم الثلاثاء، احمد الشيحه قال خلاص ما الاعلان صعب والجريده صعب، قلنا خلاص نحن نعلن. فنحن أعلننا في كل مكان أنه الدرس يوم الثلاثاء، وقال خلوا الدرس يوم الثلاثاء حتى يمدينا يقول وحتى يسعنا الوقت للإعلان. يوم قلنا خلاص آخر يوم هو يوم الثلاثاء راح يكون الدرس في جمعية، وهذا لذلك كنا نبلغ في كل مكان أنه في جمعية إحياء التراث الإسلامي محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن هادي في يوم الثلاثاء، بعد كان بعد صلاة المغرب، قالوا لا خلوا بعد العشاء. اتصل فينا أحمد قال لا الإخوان ما يريدون بعد المغرب، يريدون الجمعية. أعضاء مجلس الإدارة قالوا يريدون الدرس بعد العشاء حتى يكون الوقت طويل وفي متسع من الوقت ما تقطعنا صلاة العشاء، قلنا خلاص بعد صلاة العشاء. هذا كله جرى. والآن قطعا بعد ما أعلننا، وحنا عارفين الحقيقة كثير جدا من الإخوان كانوا على يعني ما أقول شك بل على يقين أن جمعية إحياء التراث الإسلامي لا تريد أن يكون الدرس وتكون المحاضرة في يعني المركز الرئيسي أبدا، وإنما هي يعني لعبة، أو لعلهم أرادوا مصلحة من المصالح، ولما رأوا عدم المصلحة قطعا انصرفوا عن ذلك. لكن السيئة الحقيقة الآن أنهم يعلنون ويقولون أننا لسنا على علم وما كنا على دراية بموضوع الشيخ، وأن الشيخ راح يلقي محاضرة، ولا عندنا علم ولا عندنا خبر ولا عندنا شيء في الموضوع. طيب كيف هذا التنسيق؟ كيف التنسيق قبل أسبوع مع عبد الله السبت؟ أحمد الشيحة قبل مجيء الشيخ بيومين جاء عندنا، أحمد الشيحة ليلة مجيء الشيخ جاء عندنا يريد العنوان. كل هذا الآن يذيعون ويشيعون أن جمعية إحياء التراث ليس عندها أدنى علم بأن الشيخ يجي يلقي محاضرة في جمعية إحياء التراث الإسلامي، وقالوا هذا سوء فهم من أحمد الشيحة. طيب أحمد الشيحة سيء الفهم، ونحن كذلك سيء الفهم، ما نفهم. عبد الله السبت، عبد الله السبت هو الذي دعانا وهو الذي طلب بإلحاح التنسيق بيننا وبين جمعية إحياء التراث الإسلامي، أيضا ما يفهم وسيء الفهم. أنا أريد يعني أن الإخوان جميعا ينتبهوا لهذه، لأنهم الآن يشيعوا، لأنه كثير منهم الآن يذيع ويشيع، جاء عن طارق العيسى، جاء عن عبد الجبار سالم قطعنا، ولكنهم مسؤولين في الجمعية، قالوا إحنا ما عندنا خبر أن الشيخ راح يلقي محاضرة، ولا عندنا تنسيق ولا عندنا علم، هذه كلها أمور من عندكم. هذا الكلام الحقيقة ما ينبغي، وهذا يعني إن دل على شيء يدل والله على يعني قلة حياء يتناهى يعني يستحي منها النساء والله قبل الرجال، فضلا عن المنتسبين للعلم أو المنتسبين إلى الدعوة السلفية. الشيخ جاء ولا واحد منهم جاء يتعرف على الشيخ، ولا واحد منهم جاء يسلم على الشيخ، وهذا والله يحز في نفوسنا. يريدون التنسيق ويريدون التعاون مع مشايخ المدينة، والشيخ جاء ولو وبكل وقاحة يقولون ليش الشيخ ما يجي، ونحن نريد من الشيخ يأتي إلينا حتى نتعرف عليه ويزورنا في جمعه. الشيخ جاي من السفر، أنتم تأتون له يأتيكم. لكن الحقيقة الآن اللي يحز بنفوسنا أقول هذه المقالة الخبيثة التي يشيعونها أنهم ليسوا على علم وما عرفوا شيئا عن التنسيق وعن المحاضرة التي كان سيلقيها الشيخ في جمعية إحياء التراث الإسلامي. ماذا يريدون؟ يعني هل نحن نكذب ونفتري ونعلن هذه الإعلانات في كل مكان أن المحاضرة في الجمعية ونحن نكذب؟ إيش نريد؟ والله نحن كنا كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانية، نحن في غنى عنهم في الحياة وبعد الممات. هم والله الذين جاءوا قالوا لا لابد ننسق، وهذا عيب، أنتم سلفيون ونحن جمعية سلفية، لابد من التنسيق حتى نظهر بمظهر طيب أمام الشباب وأمام. هم والله الذين جاءوا والآن يقولون ما عندنا علم. طيب أيضا يوم الأحد يوم الاثنين الماضي كنا في غدا عند أخونا أحمد الشيخ، دعانا على غدا ودعا الشيخ على الغدا، وكان من ضمن الحأمس نعم يوم الاثنين، ومن ضمن الذين حضروا في الغداء عبد الوهاب سبيين وطارق العيسى، وكلاهما قطعا من زعماء جمعية إحياء التراث ومن أعضاء مجلس الإدارة، وحضروا الغداء. وبعد ما تغدينا قالوا للشيخ نريدك يعني تزورنا حتى نجلس مع تجلس مع جميع أعضاء مجلس الإدارة ونتعرف تتعرف علينا. الشيخ قال لهم ما في مانع، قال حنا عندنا درس عندكم في الجمعية، بعد الدرس نلتقي معكم ونجلس معكم إن شاء الله ونتحدث كما تريدون. قال لهم بعد والله بالنص، وطارق العيسى موجود وعبد الوهاب السنين موجود، ما قالوا لا ما عندنا علم بالدرس، ما قالوا أبدا. لكن اليوم قطعا رفضوا يعني، وقبيل المغرب فقط بعد العصر قالوا ما في درس، نرجوكم لا تأتون إلى الجمعية. الجمعية مجلس الإدارة رفضت أن الشيخ يلقي محاضرة في جمعية إحياء التراث الإسلامي، لأنه قطعا لهم خط ولنا خط، هذا معروف، ولكنهم هم أرادوا التنسيق وهم أرادوا التقريب ولكنهم ليسوا بصادقين. جلسوا مع الشيخ لما رأوا أن منهج الشيخ خلاف منهجهم، وأن الشيخ قد يعني لا يوافقهم، لأنهم أرادوا من الشيخ أن يوافقهم على ما يريدون في المحاضرة، والشيخ قطعا ما يقبل التلقين، السلفيون لا يقبلون التلقين من أي إنسان كان أبدا، والله في مشرق الأرض ولا في مغربها، ولكنهم هكذا أرادوا. فلما لم يجدوا بغيتهم عند الشيخ قالوا خلص انتهى، شكرا لا تأتون إلى الجمعية. لكن اللي يفعل هذا الفعل يعني ينبغي يقول أنه نعم حنا رفضنا وما خلص ما نريد، لكنهم الآن يريدون قطعا يعني نسبة هذه السيئة إلينا أنه نحن ما عندنا علم، والجمعية ومجلس الإدارة ما عندهم علم عن هذه المحاضرة. أنا قطعا أطلت عليكم وآسف جدا، والله هذا الموضوع آلمني وأحرجنا قطعا أمام شيخنا، ولكن قطعا مثل ما قلت الشيخ لا يخفى عليه ما يفعله الحزبيون في كل مكان، هذا يعني هذه فعلتهم وهذه شنائعهم في كل مكان، ونحن نكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما جئناهم، هم الذين جاءوا وهم الذين طرقوا أبوابنا وهم الذين سعوا، نحن وافقناهم حتى لا يقال عنا غدا أنهم لا يريدون التعاون ولا يريدون الاتفاق ولا يريدون المصالحة، والله فقط من هذا إلا نعرفهم حق المعرفة، والأيام قطعا ستبدي أكثر وأكثر، ولكن نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال وأن يصلح الأمور. وأنا الحق أعتذر، لكن كلمة كان لا بد من بيانها ولا بد من، لأنها يعني تحدث، ونعرف قطعا ما سيكذبون وما سيروجونه، أقول يعني ترويدا وتغطية لسيئتهم وموقفهم السيء أمام شيخنا وأمام يعني ضيفنا حفظه الله. والآن أترك المجال للمحاضرة والمحاضر حفظه الله ووفقه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا على ما أراه من هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى من فضله المزيد. فيريدون أن يصدوا الناس، ويأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر الحق وأهله، فله الحمد وله المنة البالغة وله الحجة الدامغة. أما بعد، فقد ذكر أخونا فضيلة الشيخ فلاح ما ذكر مما سمعتم، وما دام الأمر كذلك فإن أخاكم ما تعود المواربة ولا التدليس ولا الكذب ولا التدجيل ولا التغطية، وسأذكر لكم ما تم، فلست بأشجع على من هو أقرب إلي في بلدي من غيرهم، ولست أخشى إلا الله جل وعز. فأقول تتمة بكلام أخينا، إنني بحمد الله جل وعز أعرف الحزبية وطرائقها وأصحابها واختلاف أشكالهم وألوانهم، وقد بلوتهم منذ زمن فعرفتهم، تغيرت الألوان والوجه واحد، كلهم على وجه واحد. فقد اتصل بيا من اتصل من الإخوة ودعاني وأبلغني دعوة أخينا الشيخ فلاح وإخواننا السلفيين في هذه البلدة الطيبة، بلدة الكويت العزيزة على قلوبنا، والتي قد ذكرت لكم أننا كنا نخبر فيها الدعوة السلفية ونرى أنها متميزة واضحة، في حين كان الغبش يسود الدعوة السلفية بين أوساط الشباب في بلادنا، لا أقول شيوخنا، فشيوخنا سلفيون ولله الحمد، منذ عرفناهم ومنذ نشأوا وإلى يومنا هذا، ومنهجهم سلفي واضح ودعوتهم واضحة مستقيمة ولله الحمد. حصلت الدعوة ووافقت على الإجابة، فإن لي الشرف في زيارة إخوتي هنا أهل السنة أهل التوحيد والدعوة السلفية، الذين رفعوا رؤوسهم بكلمة السلفية، في حين أن غيرهم يحط من رأسه وإذا نطق بها همس بها همسا، أو ينطق بها إذا ما خلا بمن يثق به، ويدعها ويتخلى عنها إذا لقي الجميع ليرضي الجميع. أقول لأجل ذلك وافقت على زيارة الإخوة الكرام، وما أن قمت بإلقاء دورة في المنطقة الشرقية، دورة أعدها إخواننا في منطقة الأحساء بقيق وما جاورها، وكان من القائمين والساعين لها أخونا الشيخ مسعان الهاجري جزاه الله خيرا هو وإخوانه. فلما انتهيت قمت من هذه الدورة، خلال 8 أيام قمت بزيارة لبعض دول الخليج، ثم انتهى بي الأمر فأزمعت السفر إلى دياركم للالتقاء بكم. وفي ليلة من الليال وإذا بالإخوة يخبرونني بدعوة الشيخ ويؤكدونها، وحصل الاتصال فيما بعد بيني وبين الشيخ فلاح، فاتصل بي وأنا في فندق الأوبروي بمدينة الدمام، وأخبرني بأن الأمر الذي ذكر قد حدث، وأن من المصلحة أن يؤتى عن طريق الجمعية حتى لا يظهر إخواننا كما قيل عنهم إنهم إنما يريدون تفرقة الصف ولا يريدون رأب الصدع والتعاون على الحق. فقلت له لن آتي لا على حسابكم ولا على حساب الجمعية، يعني في التذكرة ونحوها، وإنما أزمعت السفر برا حتى لا يكون لأحد علي فضل ولا منة، هذا أولا. وثانيا أنا أعرف الجمعية وما عندها مما هو ظاهر عنها أمام الجميع، فإنما أحكم على ما ظهر والله يتولى السرائر. فالحاصل جئت ووصلت في التاريخ المذكور آنفا مما ذكر أخونا أو فيما ذكر أخونا، ونزلت عنده لأن الشيخ فلاح وأمثاله ممن يرفع بهم الرأس وينزل عليهم ويرفع النطق والصوت بهذا، لأنهم أظهروا الدعوة السلفية حقيقة في حين بدأ الناس يداجون، أو كثير ممن ينتسب إلى السلفية في الجمعية أو غيرها، لا أقول في الجمعية وحدها، بدأ يحاجي ويداجي. فجئت ونزلت عليه ولقيت الأخ أحمد عنده، وكان الذي ذكر الشيخ تماما، فقلت له إن الذي أراه أن الوضع في الكويت متصاعد، وأن الإخوة يقولون كيف تأتون إلى الجمعية والجمعية تقول لا بد أن يأتي إلينا، فقطعا لمادة الخلاف وحتى لا ينظر إلينا أننا متحيزون، أرى أن لا أقيم دورة ولا درسا، وإنما أجيب دعوات وألقي فيها ما يسر الله سبحانه وتعالى من الكلام. فقال بعد كلام ونقاش معه، قال الجمعية، فقلت لا أكذبك، وأنا الآن لا أكذبكم ولا أغير موقفي الآن عما أقوله بالمدينة النبوية، قلت إن الجمعية لها موقف من أشياخنا أئمة الدعوة السلفية ببلدنا المملكة العربية السعودية، وهم أئمة الدعوة في العالم كله، فالناس لهم تبع جزاهم الله عنا خيرا، فالكتب تنشر عن طريق الجمعية ذما لهم، سواء كتب عبد الرحمن عبد الخالق أو آخر ما طلع مختوما به اسم الجمعية كتاب فتاوى وكلمات للأخ الشايجي عبد الرزاق. فأنا لا أكذبك، ليس عندي أي استعداد أن يكون ترتيبي عن طريق الجمعية إن كان هكذا. قال لا، حصل الاجتماع بين الإخوان، وذكروا الإخوان هذا وأكدوا كما ذكر الشيخ أنه حصل الاجتماع وحصل ما حصل، والمصلحة تقتضي أنك تأتي عن طريق الجمعية. فقلت ما مصلحة الجمعية هي حتى تحرص علي؟ قال لو لم تكن تحرص عليك ما أرسلوني إليك، والشيخ والإخوان يسمعون هذا الكلام، ما أرسلوني إليك، فأنا مندوب الجمعية. قلت ماذا ترون يا إخوان؟ أصدقكم القول، ما أكذب إن شاء الله، فهذا الخبر وأنا أعلم أن هذا سيصل إليهم وليصل. قلت أصدقكم القول، ما ترون؟ فقال أخونا الشيخ فلاح نرى من المصلحة أنك تجيب. فوقع في نفسي، فقلت أنشدك الله. قال أرى من المصلحة أن تجيب. قلت خلاص نأتي إليكم. وكان الذي ذكر الشيخ، فاتفقنا على أن تكون عندهم محاضرة وما بقي يرتب. فقلت هل يتم هذا؟ قال نعم، ما ينتظرون إلا منك وهذه عنوانات. فقلت لا، أنا أضع عنوانا من عندي وتأخذونه. قال طيب نأخذ العنوان. ثم قال إنهم يريدون أن يتعرفوا عليك، وأنا أعرف بارك الله فيكم هذا الأسلوب، وسأذكر لكم التعرف الآن حتى يصدق فعلهم قولي واعتقادي، أعرف الطرائق. فقال إنهم يريدون أن يلتقوا بك قبل على غداء أو عشاء ليتعرفوا عليك ويجلسوا معك، عرفتم؟ يعني اختبار معد قبل. أنا محمد هادي في المدينة، وإلى هنا محمد بن هادي ترى ما تغير، الذي تسمعونه عني في الشريط ترونه إن شاء الله وتسمعونه من المبادرة. فقلت لا. فكانت المحاولة، قال طيب عندي أنا، اسمعوا، الأخ أحمد تلميذي وأخي وصادق، وأتبع فيه حرصه، درسته فما رأيت في كلية الشريعة في الرابعة على ما أظن، أو في الثالثة، أظن في الثالثة، فما رأيت فيه إلا مثالا للصدق والحرص على الدعوة السلفية، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. قال أنت تأتي إذا تتغدى عندي أو تفضل عندي. قلت لا. أرأيتم؟ قال هذه المرة عند تلميذك. قلت لا بأس. فحصلت الموافقة وأعطيته العنوان ثم خرج من عندي تلك الليلة. وأصبحنا يوم الأحد وما تم شيء، ولكن يقول إن الأمر منتهي. فزرنا أخانا الشيخ الدكتور عبد الله الفارسي في يوم الأحد، وحصل بعد العصر التقاء مع الأخ عبد الله الفارسي، وكان في رفقة الشيخ فلاح وأخونا الشيخ وليد الكندري. ثم جاء بعد ذلك لحق بنا الأخ الشيخ أحمد الشيحة، لا الشيخ فلاح ثاني
كان معنا،
نعم. ثم جاء الأخ أحمد الشيحة، وكذلك الأخ عبد الرحمن السليم. فبدأ الكلام كله في تأكيد الإجابة لدعوة الجمعية، ثم بدأوا يعرضون علي كيف أتكلم، والمشايخ يسمعون ويناظرون أو يناقشون بالصحيح والدقيق يناقشون وأنا ساكت. حتى انتهى الأخ عبد الرحمن السليم فقلت أنا آسف لشيء واحد، أتظنون أننا لا نحسن الكلام ولا نحسن التصرف؟ أنا آسف أن يصل بكم التفكير إلى هذه الدرجة، هل تظنون أنني لا أحسن التصرف أو الاختيار لما تسمونه أنتم بالحكمة، والحكمة أن تفعل كذا والحكمة أن تفعل كذا؟ هل تظنون أني لا أحسن الكلام إذا ما جئت، أو لا أحسن التصرف حتى يملى علي هذا الكلام؟ يعني كأن الإخوة خجلوا لما سمعوا مني هذا الكلام، وفعلا هذا يؤسفني. أنا لا أقول هذا فخرا، ولكن من باب التحدث بنعمة الله جل وعز، أنا أدرس وطلابي معروفون وإخوتي معروفون، ووالله أشياخي ما قالوا لهذا الكلام لهذا الأسلوب، والله ما قال لي أشياخي في يوم من الأيام ولا واحد منهم قال لي بهذا الكلام. فتأسفت أن يصل بي المبعوث أو الذي يريد أن يملي الحكمة علينا والتصرف علينا، يصل به التفكير إلى هذه الدرجة. واسألوه، والمجلس محضور ولله الحمد ومشهود. فانصرفنا، ثم بعد ذلك عدنا، واليوم الثاني الذي هو الأمس الاثنين جاء موعد الالتقاء بأخينا الشيخ أحمد الشيحة في بيته، فزرناه. وبعد أن دخلنا جاء إخواننا والتقينا بهم، فجاء أخونا الشيخ عبد الوهاب السنين وأخونا الشيخ ناظم طارق العيسى، وتحدثنا وجال الحديث، وقمنا على الغداء. وبعد الغداء قال، ما أدري أهو طارق العيسى أو عبد الوهاب، نسيت الآن،
عبد الوهاب
أنا نسيت، فقال واحد منهما نحن نريد أن نلتقي بك وتجلس مع إخوانك في مجلس الإدارة. قلت غدا، أنا عرفت، قلت غدا إن شاء الله الموعد ونلتقي. قالوا نلتقي قبل موعد الدرس، قلت لا بعد الدرس إن شاء الله موعدنا ونلتقي إن شاء الله، ويجول بيننا الحديث وبحول الله تعالى نلتقي. فقالوا طيب، فمجلس التعرف من مجلس الإدارة قد حصل في بيت أحمد الشيحة، ولما خرجنا هذا الشيخ قلت له لن نلقي شيئا، وهو يصدقني الآن أو يكذبني. قلت التعرف قد حصل، لا أقول حزاء ولا تكهنا ولا معرفة بالغيب، لا، ولكن لأني بلوت هذا الصنف من الناس وأعرفهم وأتقلب معهم، وقد نزل علي ما لو نزل بالجبال لهابها، ولله الحمد ما راعني من ذلك شيء، فله الحمد وله المنة على أن من علينا بالثبات، وأسأله التوفيق والثبات إلى الممات في الحياة الدنيا والثبات بعد الموت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكان هذا الذي كان، وكنت أقول هذا الكلام، وبعض إخواننا أيضا يؤكدونه، والشيخ فلاح يقول لا إن شاء الله يتم، اتركوا هذا الكلام عنكم. فهو في نفسه يعرف ولكنه جزاه الله خيرا يؤمن. فكان ما كان وله الحمد سبحانه وتعالى وحده. فهذا الذي جرى وهذا الذي حصل. فجاءنا اليوم الظهر فضيلة الشيخ عبد الله السبت وحصل أن تذاكرنا هذا فقال ما رأيت شيئا في الجمعية، ما رأيت ترتيبات ولا استعدادات. فقلت له هذه دعوة وجهت والإخوان يسمعون، ووالله أن الأمر يعني هكذا وهذا الذي جرى. فقال أنا سأرى الموضوع. فقلت لا إشكال ونحن ذاهبون لصلاة الظهر، إما تم فالقصد هو النفع وإن شاء الله تعالى يكون في أي مكان آخر. فقال لا، الآن بعض إخواننا من الطرف الآخر سيحملون أو يفسرون الكلام ويؤولونه على تأويلات ويظنون الظن السيء. فانصرف من عندنا على أساس يتم اللقاء. فانصرفنا بعد ذلك نحن إلى الغداء، وأثناء الغداء أو قبل الغداء حصل اتصال من الشيخ عبد الله السبت لنا بأخينا الشيخ وليد، وبلغني بعد الغداء الاعتذار. فلما بلغت إلى البيت بيت الشيخ فلاح بعد صلاة العصر اتصل أخونا الشيخ وليد بالشيخ عبد الله، أو الشيخ عبد الله اتصل، الشيخ عبد الله اتصل الشيخ وليد بالشيخ عبد الله، وحصل بيني وبينه كلام. فقال الظاهر الجماعة الجمعية ما رتبوا للموضوع. لاحظوا سبعة أيام قبل واللقاء بعد يومين والالتقاء بهم منذ وصلت، ثم المواصلة، ثم التأكيدات، ثم اليوم. قال ما رتبوا شيء إلى الآن. عرفتم؟ هذا الذي حصل. فإن جاء الشيخ عبد الله فليتفضل، وإن جاء طارق العيسى فليتفضل، وإن جاء عبد الوهاب الاثنين فليتفضل. هذا الذي جرى. فقال لكن اللقاء مع مجلس الإدارة. قلت قد بعد الدرس، فإن حصل الدرس فاللقاء وإلا فلا. فإن شئتم نشر الشريط فدونكم، وإن شئتم الاكتفاء بما سمعتم فأنتم وذاك. وبعد هذا نعود إلى كلامنا بعد هذا المشي الطويل في البطناج على غير المتفلك، فاصبروا على هذه الخرجة الطويلة. فنقول نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يطلب نصرة الحق للحق لا يرجو وراء ذلك دنيا. واذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام لطهيب بن سنان لما افتدى نفسه بماله بمكة وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله، قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فاربحوا البيع أيها الإخوة، ولا تطمعوا في المال فيفتننكم عن الدعوة الصحيحة. فإن المال فتان، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلن، والحرص على موافقة الأقوال للأعمال ومطابقة الأعمال للأقوال. فإن هذه القضية رأس كل خير، فالتقوى خير عظيم وفلاح عظيم في الدنيا والآخرة، وهي وصية الله جل وعز للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
من قبلك اقلب الشريط.
من ثمرات التقوى أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب ويعظم لك الأجر في الدنيا والآخرة. فهذه وصية الله جل وعلا لنا نحن المسلمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، كما في حديث العرباض بن سارية الذي خرجه الإمام أبو داود والترمذي وقالت والإمام أحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال وحضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله وفي اللفظ عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة الحديث الشاهد. وصى النبي عليه الصلاة والسلام لما أحس الصحابة رضي الله عنهم كأنه يودعهم بهذه الموعظة وأجله قريب عليه الصلاة والسلام فطلبوا منه الوصية فوصى عليه الصلاة والسلام بما وصى الله جل وعلا به فقال أوصيكم بتقوى الله. فتقوى الله يا عباد الله أمرها عظيم وتقوى الله هي السبب في النجاة وهي السبب في السير على الصراط المستقيم الذي يقودنا إلى جنات النعيم جعلنا الله وإياكم من أهلها كما قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تتقون عذابه بجعلكم بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه فلا يرانا الله جل وعز حيث نهانا ولا يفقدنا حيث أمرنا سبحانه وتعالى. فتقوى الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله سبحانه هذا هو حقيقة التقوى. والله جل وعلا إنما كلفنا وأمرنا ونهانا ليبلونا أينا أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله أتدري ما أحسن عمل أخلصه وأصوبه فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما كثرة العمل فليست بالعبرة وإنما العبرة بالصواب والمتابعة والإخلاص لله جل وعز. قال الله سبحانه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فانظروا وصف الله الوجوه بأنها خاشعة ذليلة عاملة مجتهدة ناصبة متعبة نفسها في العمل لكن النتيجة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. لماذا؟ لأن إما هذا العمل إما أن يكون فاقدا للشرطين أو لأحدهما إما أن يحصل الشرك والشرك هو الذي يجتاح الأعمال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وإما أن لا يكون على ما أمر الله به جل وعز ورسوله وحينئذ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا بد من مراقبة الله جل وعلا في الكبير والصغير في الجليل والحقير في الظاهر والباطن. فأوصيكم يا إخوتاه ونفسي بتقوى الله جل وعلا فمن يتق الله يجعل له مخرجا ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فاحرصوا على معرفة هذه التقوى والعمل بها وأبشروا بالخير فإن الله جل وعلا قد أخبر أن من اتقاه يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا ويكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعد ذلك الوصية الثانية أوصي نفسي قبلكم ثم أوصيكم بالحرص على التعلم وعلى معرفة هذه الأوامر والنواهي لأننا قد قلنا إن التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. فإذا كان هذه حقيقة التقوى فكيف الوصول إليها؟ لا يكون إلا بالعلم. تعرف ما أمر الله به من الأوامر فتأتيه وتعرف ما نهى الله عنه من النواهي فتجتنبه. فهذا هو حقيقة التقوى هذه هي حقيقة التقوى إذا كانت هذه هي الحقيقة للتقوى فإن السبيل إليها إنما هي العلم، أو إنما هو سلوك طريق العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشون الله جل وعلا حق خشيته. ولهذا ما دام هكذا الأمر فلا بد وأن تسلك طريق التعلم حتى تعرف الله جل وعلا حق المعرفة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه الله جل وعلا العبد في دين الله سبحانه عرف الشر والحرام والذنب، وعرف الخير والحلال فأقبل عليه وفعله ونفسه منشرحة، لأنه حينئذ يقوم على نور وعلى بينة من الله سبحانه وتعالى راجيا ثواب الله جل وعلا. الوصية الثالثة: نقول إن الفقه في الدين إنما يكون وإنما يتم بالأخذ بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مخبرا كما في حديث الافتراق: وتتفترق هذه الأمة كل على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني واحدة هي الناجية. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هم الجماعة. فالذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الأخذ بكتاب الله سبحانه وتعالى وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما أنزل الله عليه شيئا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيره وتبيينه للناس حتى تركنا على المحجة البيضاء، أو حتى تركنا على البيضاء كما هو الصحيح من لفظ الحديث: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإذا فالطريق إلى هذا العلم الذي إذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا فقهه فيه، الطريق هو اتباع الآثار والأخذ بالسنن والرحلة في تحصيلها وطلبها والتفقه فيها وبذل الغالي قبل الرخيص في سبيل الوقوف عليها وجمع ما استطاع الإنسان من جمعها حتى يعرف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيه، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتنبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لهذا البيان وهو القرآن العظيم. وقد قال الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي، إلا أنها غير متلو، والله جل وعلا قد قال: إن هو إلا وحي يوحى، وحي من الله في القرآن شاهده في سورة النجم، فاحفظه ولا تهنه. إذا كانت هذه مكانة السنة فهي المفسرة لكتاب الله جل وعلا على ما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي الاجتهاد في الوقوف على هذه السنن قدر الاستطاعة، والحرص على اقتناء كتب السنة بشتى أنواعها: سنن العقائد وسنن الأحكام كالصحيحين والأمهات الست ومسند الإمام أحمد والطيالسي والحميدي وغير هؤلاء، وموطأ الإمام مالك وسنن سعيد بن منصور وسنن الدارقطني وغير ذلك من كتب الحديث. فإذا اقتنيت هذه الكتب فأدمن من النظر فيها يا عبد الله، أدمن، فنعم الإدمان النظر في هذه الكتب مع كتاب الله جل وعلا، أدمن من النظر فيها وأكثر من المطالعة فيها مع كتاب الله جل وعلا، واطلب تفسير كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تعمل على نور من الله جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يقودك أو سيجرك إلى سؤال يطرح نفسه عليك، وهو: على من تفقه في دين الله وفي شرع الله جل وعلا؟ على من تفقه؟ نقول: إن التفقه
هذه هي الوصية الرابعة: إن التفقه لا يكون إلا على أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، السلفيين، الطائفة الناجية، الفرقة المنصورة، أهل الحديث، هم أهل السنة والجماعة. فإذا رأيت هؤلاء الذين يقولون هذا حرام، الدليل قال الله كذا، وقال عليه الصلاة والسلام كذا، متفق عليه من حديث عائشة أو من حديث أبي هريرة أو من حديث ابن عمر أو من حديث عبد الله بن مسعود أو من حديث أبي موسى أو من حديث سلمان أو من حديث زيد، أو خرجه الجماعة أو خرجه الأربعة أو خرجه الستة أو خرجه الأربعة وأحمد أو خرجه الدارقطني أو رواه الإمام مالك. إذا رأيت هؤلاء فاثني ركبك في مجالسهم واعلم أنهم هم أهل الله حقا، وحزبه له جنة الفردوس إرثا ويا لها. هؤلاء هم الذين يستحقون أن تثنى الركب في مجالسهم وأن يقعد بين أيديهم وتنفق الساعات الطوال، بل يواصل الليل والنهار إن استطاع الإنسان في سبيل التحصيل على هؤلاء، فإنهم غرباء والله في كل زمان ومكان. هؤلاء الذين يدلون الناس وهم الذين يبينون للناس الحق وينطقون به، وهم الذين يمسكون الناس بالكتاب. هؤلاء أهل الأثر، أهل السنن، إذا داج الناس أعلنوها صريحة، إذا حاج الناس فدعوا بها بين ظهران. ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضربن بها بين أكتافكم. ألا لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره، من حديث أبي هريرة. فأهل الحديث هذا سلفهم، إذا أعرض الناس عن تبيان دين الله نطقوا به، وإن أحجموا عن نصر دين الله نهدوا وقاموا في نصرته. إذا داج الناس وأخذتهم السياسات والمجاملات فإنهم يفدعون بالحق، لا يهمهم أحد ولا يخشون إلا الله جل وعلا. فإن نفر الناس عنهم فإنهم سرعان ما يعودون إليهم كعود النحل إلى الخلية بإذن الله جل وعلا. إذا لقيتم هؤلاء الذين يفقهونكم في كتاب الله وسنة رسوله ويقومون بكم على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بهم، واحذروا كل الحذر من أن تقعوا فيهم أو أن تخالفوهم. هؤلاء الذين قال فيهم القائلون: بل هم الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما خرج ذلك ابن عدي في الكامل والحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيرهم من أهل الكتب الحديثية. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. هؤلاء هم أهل الأثر، هؤلاء هم أهل السنة، هم السلفيون، هم أهل الحديث، هم الناجية المنصورة. يا عباد الله، فلا يفتننكم عنهم من يقع في أعراضهم، احرصوا عليهم، اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون. نصا صريحا للرسول: نمي سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم واحفظ رحالك إن تنزل بتوحيهني. هم العدول بحمل العلم، كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل جدهم. هذا هو الواجب. هؤلاء هم علماء الأمة وهم أمانها، وهم الذين يدبون عن دين الله جل وعلا، وهم الذين يأخذون بالناس إلى بر الأمان وإلى طريق النجاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي اللفظ الآخر: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء فسرهم أهل العلم إجماعا بأنهم هم أهل الآثار وأهل الحديث، فهم الغرباء في كل عصر ونصر، هم القلة الذين يصلحون ما أفسد الناس، هم القلة الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي كل زمان تقوم الدلائل عليهم
وفي كل زمان ترفع الأعلام لتدل عليهم. رحم الله من مات ووفق من بقي منهم إلى العمل بكتاب الله جل وعلا والدعوة إليه والثبات على ذلك. هؤلاء إذا لقيتموهم فاعلموا أنهم هم الذين يستحقون العلم، واعرفوا أنكم في هذا العصر تعرض لكم العوارض للتزهيد في هؤلاء العلماء. هؤلاء العلماء تعرض لكم العوارض للتزهيد فيهم والتقليل من شأنهم. فقوم يقولون هؤلاء إنما عندهم علم الحيض والنفاس، علم الحيض والنفاس، ما يعرفون إلا مسائل الحيض والنفاس. وقوم يقولون إن هؤلاء لا يعرفون السياسة، وآخرون يقولون إن هؤلاء لا يعرفون علم الواقع. وقال فريق الرابع هؤلاء عملاء، وخامس هؤلاء مداهنون، وسادس هؤلاء جهال ونحو ذلك. اعلموا أن هؤلاء هم قطاع طريق العلم ولصوص يقطعون على الناس سبيل الوصول إلى ربهم جل وعلا، فاحذروهم. يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا مخدوع، أما تعلم أن الحيض والنفاس ترتب عليه أحكام كثيرة؟ يا مسكين يا مسكين يا ضعيف العقل يا سخيف اللب، أما تعلم أن الحيض والنفاس كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتيه السائلة فتقول إن الله لا يستحي من الحق، فتسأله عن ذلك حتى يبلغ الحياء مبلغه، فتجرها عائشة رضي الله عنها فتبين لها بالطريقة العملية بعد أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس ترتب عليه مسائل خطيرة، أركان الدين ترتب عليه؟ يا مسكين، أما تعلم أن المرأة إذا حاضت توقفت عن الصلاة فمتى يكون الحيض حيضا، ومتى يكون استحاضة، متى يكون دم صحة فتمتنع عن الصلاة، متى يكون دم فساد فلا يمنعها عن الصلاة فتؤدي هذا الركن العظيم؟ من يعرف هذا إن لم يعلمه هؤلاء العلماء؟ يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس يقوم عليه جواز صيام رمضان وعدم الجواز؟ فمتى يكون الدم صحيحا لا تصوم المرأة، متى يكون الدم دم فساد فتصوم المرأة؟ يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس يترتب عليه حكم الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الشريعة؟ فمتى يكون الدم دم حيض فتطوف المرأة بالبيت؟ لا تطوف المرأة بالبيت، فلا تطوف المرأة بالبيت، أو لا يكون دم حيض بل يكون دم بطلان، فلا تحجز قومها إن أرادوا النفرة. يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس ومعرفة أحكامهما يقوم عليه مسألة العمرة؟ يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس يترتب عليه أحكام الطلاق وكونه بدعي أو غير بدعي؟ يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس يقطع عليك الوصول إلى لذتك وقضاء وطرك وشهوتك من زوجك؟ يا مسكين، سبحان الله، مسائل أمور عظيمة كلها ترتب على الحيض والنفاس. يا مسكين، أما تعلم أن الحيض والنفاس ترتب عليه قراءة القرآن وعدم القراءة، ومس المصحف وعدم مسه؟ يا مسكين يا ضعيف اللب والعقل، يا من مرت عليه وانطلت هذه الخزعبلات وانطلت عليه هذه الأكاذيب فشوه بها دعاة الحق وحرف هؤلاء الطالبون المريدون للحق بسببها، فقطعوا عليهم الطريق، فهم والله حقا وصدقا وعدلا قطاع طريق العلم، يصدونهم عن ذكر الله وعن التفقه في دين الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بالحيض والنفاس الذي يعاب به علماء الدعوة السلفية والطريقة الحنيفية، هذه من معائبهم، فلا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا هو عيبهم، سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، هذا هو العيب عند هؤلاء المساكين لهؤلاء العلماء. يقولون عنهم إنهم لا يعرفون السياسة، هم أعرف الناس بالسياسة، لكن السياسة الشرعية التي جاء بها محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما سياسة ميكافيلي والكذابين الدجالين فإنهم أبعد الناس عنها، لأنهم يعلمون أن المؤمن لا يكون كذابا. أعرف الناس بالسياسة هم أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، أعرف الناس بالسياسة هم السلفيون، وإن حاول هؤلاء المحاولون أن يغطوا عليهم أو أن يظهروهم على غير ذلك فإن الواقع يكذبهم يوما بعد يوم. يقولون لا يفقهون الواقع. أثبتت أحداث الخليج أن أئمة الدعوة السلفية والطريقة المرضية الدعوة التجديدية النجدية الإصلاحية دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأدخله الجنة بغير حساب، هذا الإمام دعوته وتلاميذه وتلاميذهم ومن سار في مدرستهم ومن تخرج فيها وهم أئمتنا في هذا العصر، أثبتت الأحداث أنهم أعلم الناس بالواقع، فقد عرفوا خبث صدام ومن وقف معه، والزعماء للسياسة ومعرفة السياسة وقفوا مع صدام كالكلب المسعورة يجوبون الشوارع غربا وشرقا في تأييد صدام وحشد الحشود لتأييده والقتال معه وأنه عبد الله المؤمن. يا لله العجب، كيف انتكست الفطر وكيف انمسخت العقول وكيف تغيرت القلوب. فسبحان الله العلي العظيم، سبحان مغير القلوب، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. أثبتت الأحداث أن علماءنا حفظهم الله هم أعلم الناس وأفقه الناس بالواقع، إذ قد دفع الله بفتاويهم شرا عظيما وجلب الله بها خيرا عظيما. فالحمد لله جل وعلا أن جعل فينا هؤلاء الأئمة الذين هم ترج تهتدي بهم الأمة وبسببهم يدفع الله عن شأن الأمة الشر، فالحمد لله على ذلك. والذين تقلبوا في فقه الواقع وجدناهم أول الناس في الوقوع في مخالفة فقه الواقع. ففقه الواقع إنما هو في الحقيقة ستار عند هؤلاء، يرفعونه متى شاءوا ويضعونه متى شاءوا، إذا شاءوا قالوا فقه الواقع، إذا لم يشاءوا غابوا عن فقه الواقع. قتل إخوانكم في كنر وقتل السلفيون في السودان، فلم نسمع لهؤلاء فقهاء الواقع قوقعة واحدة من القواقع. فيا لله العجب، ويا لله العجب، ويا لله العجب. المحيطون بالأحداث، الجامعون للأخبار، المطلعون على أخبار العجم قبل العرب، العارفون بأخبار اليهود والنصارى قبل أخبار المسلمين، ومع هذا أو بعد أخبار المسلمين، ومع هذا لا تجد عندهم إذا نزلت النازلة بالسلفيين فقه الواقع. فلما حصل ما حصل على إخواننا في بلاد أفغانستان وجدنا هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الواقع ويقولون هذه فتنة. لما نزل ما نزل بإخواننا من أنصار السنة لم يتكلموا على بفقه الواقع. قتل إخواننا المسلمون في فلسطين وأنتم تعلمون ذلك، فرفعوا عقيرتهم ونحن معهم لأنهم مسلمون، وضد من؟ ضد يهود، فنحن واقفون معهم نبين هذا. وليسوا وحدهم بحمد الله، فالسلفيون مشاركون. لكن أعجب من ذلك وأغرب منه وأبشع منه وأفظع منه أن يقتل أهل السنة والجماعة ببلد الدولة الإسلامية الوحيدة بعد عند فقهاء أو بعض فقهاء الواقع، ولا نجد لهم أي كلمة في هذه الواقعة. اليهود لا يستغرب عليهم أن يقتلوا المسلمين، لكن هؤلاء دافع عنهم كثير من فقهاء الواقع وزعموا أنهم الدولة الإسلامية والوحيدة، فقاموا بتقتيل أهل السنة وهم في حينها يحاولون جاهدين استرضاء جون غرانت ومن معه. فأيهم بالله عليكم أبشع؟ أيهم أبشع وأيهم أفظع وأيهم في فعله أجرم وأشنع؟ من يدعي الإسلام ويقتل أهل السنة ويستجدي رضاء المسيحيين، أم من كان يهوديا أصيلا يقتل المسلمين؟ إنه لا يستغرب من اليهود قتل المسلمين، ولكن الغريب الذي يستغرب وربما لا يتصور أو لا يصدق أن يقتل المسلمون بعضهم
أو يقتل المسلمون أو من يزعم لهم أن دولتهم دولة إسلامية يقتل أهل السنة، وأين أولئك في الفجر قتلهم يهود وأهل السنة يوم الجمعة والخطيب يخطب، أين هؤلاء فقهاء الواقع؟ عرفتم؟ إنهم ساسة كذابون دجالون يتقلبون مع السياسة يمنة ويسرة، يوما يمان إذا أبصرت ذا يمن وإن رأيت معديا فعدنان. هذه حال من يصم علماءنا بأنهم لا يفقهون الواقع، وهو أبعد الناس عن فقه الواقع، فاحذروا هؤلاء، فإنما دعواتهم هذه إنما يأتون بها وينصبونها لكم شراكا ليصدوكم عن المنهج الحق، فاعرفوهم واحذروهم. يقولون عن علمائنا إنهم مداهنون مجاملون للسلطان، نعم، لماذا؟ لأنهم لا يرون الخروج على حكام المسلمين، يريدونهم أن يعلنوها صريحة فيستجلبوا بهذا شرا عظيما، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فإنه قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، فأخبرتنا في الحديث الصحيح المتفق عليه أنه يأتي في آخر الزمان حكام يستنون بغير سنته يهدون بغير هديه، فقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يقع عندهم مخالفة للسنن، يقع عندهم مخالفة لبعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب الصحابة منابذتهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال الحافظ بواحا يعني فاشيا باديا ظاهرا، كل الناس تراه، هذا هو معنى بواح، عندكم من الله فيه برهان. قال نص آية من كتاب الله أو حديث، ثم قال لا يحتمل لهم شبهة ولا تأويل. العلماء يدرؤون بالشبه والتأويلات، يدرؤون، لا يجيزون الخروج إذا وقع الحاكم في معصية وعنده شبهة وتأويل، بل حتى لو وقع فيما يظهر للناس أنه كفر وعنده شبهة وتأويل فإنهم لا يخرجون عليه، لكن هؤلاء ما يقول للناس اخرجوا، لا، الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا أصل من أصول المعتزلة ومن أصول الخوارج، يرفعون الأمر بالمعروف ونهى عن المعتزلة ويجيزون به الخروج على أئمة الدور. فاعرفوا يا عباد الله هذه القواعد التي يقول بعض من يقول ممن ضعف علمه وقل فقهه الفرق انتهت، لا، ما انتهت، انتهت كأسماء بارزة، لكن أفكارها في كثير من عقول هؤلاء الحزبيين باقية، فتنبهوا لها واعرفوا. فالحاصل هؤلاء العلماء إنهم إنما يقومون على السنة ويبيتون على السنة ويمشون بالسنة، فإذا الناس إذا ما رأوا العالم لا يأتي الذي يريدون ويشتهون قاموا في عليه ووقعوا فيه. لماذا؟ لأن العلماء لا يمكن أن يوافقوا الناس على أهوائهم وعلى رغباتهم وعلى شهواتهم. وأقول لكم أيضا بكل صراحة وبملء في، هؤلاء المطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن حقوق المسلمين، أتظنون أن بريطانيا تستقبلهم ثم تفتح لهم المجال ليقوموا بمناوئة المسلمين وحكام المسلمين وعلماء المسلمين؟ تظنون أن بريطانيا تدعمهم ليقيموا دولة الإسلام؟ أنا أسألكم هذا السؤال، تظنون بريطانيا تسعى معهم لمساعدتهم لإقامة دولة الإسلام؟ يذهبون إلى بريطانيا في الأخير، هذا هو الذي يدعون إليه من إقامة دولة الإسلام. فاحذروا هؤلاء، وأكرر اعلموا أنهم قطاع طريق العلم. بعد ذلك قوموا بالدعوة إلى ما علمتم من كتاب الله جل وعز، وهذه الوصية الخامسة، ادعوا إلى الله على بصيرة، تعلموا تفقهوا في دين الله ثم بعد ذلك ادعوا. باب العلم قبل القول والعمل، وهذا فرق ما بين السلفيين وغيرهم، أنهم يدعون إلى الله على بصيرة، غيرهم لا يدعو إلى الله على بصيرة، فتجده يتخبط يمنة ويسرة، تارة مع السيوعيين، هؤلاء السياسيين بالذات، تارة مع السيوعيين، وأخرى مع العلمانيين، وثالثة مع البعثيين. وقد ذكرت في هذا ودللت عليه بالوثائق، وسلمتها اليوم إلى بعض إخوتي هنا بالكويت عندكم من جرائدهم ومجلاتهم، فإذا رجعتم إلى التسجيلات فإنكم ستجدون ذلك بإذن الله، تجدون مصداق ما أقول من جرائد هؤلاء السياسيين. والله لقد أذلوا الإسلام للعلمانيين وهم يدعون إلى محاربة العلمانية، وأذلوا الإسلام للشيوعيين وهم يدعون إلى محاربة الشيوعية، وهم من أوائل من يوقعون الاتفاقيات مع الشيوعيين ويدعون الناس إلى محاربة البعثية، بل وأريقت دماء وما حرب اليمن عنا ببعيد، وهم والله أوائل الموقعين للاتفاقيات مع حزب البعث العربي الاشتراكي القطر اليمني. وانظروا إن شاء الله تجدون مصداق هذا في الوثائق التي تركتها، تجدون هذا. يذلون الإسلام ويهينونه للقوميين، يذلون الإسلام ويهينونه لليهود والنصارى، يذلون الإسلام ويهينونه للفرق الغالية والمدعية لبعض البشر أو الزاعنة للألوهية بعض البشر. وارجعوا إلى ما تركت ستجدون والله هذا من مجلات القوم، لا من كلامنا ولا كلام أشياخنا الذين يقال عنهم إنهم لا يفقهون الواقع. فالحاصل بارك الله فيكم، إذا قمتم بالدعوة فأول من سيواجهكم بالحرب هم هؤلاء الذين يزعمون الدعوة، لأنكم تأتون على بنيانهم من القواعد فيخر عليهم السقف من فوقهم. وهؤلاء لا يرضون بذهاب السيادة والزعامة عنهم، يريدون الناس حولهم، لا يريدون إلا التنصب عليهم والترقي على المراتب، وهؤلاء من تحتهم كما قال: كأنك بدر والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو، كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فيريدون ألا تظهر معهم أي دعوة أبدا من الدعوات الأخرى فضلا عن الدعوة السلفية. وإنكم لتجدون هؤلاء يتعاونون ويتحالفون مع جميع الاتجاهات ويتحدون ضد الدعوة السلفية. وما أحداث أفغانستان عنا ببعيد، فتفطنوا لهذا يا إخوتاه، وادعوا وبينوا وبالوثائق والحجج، فكوا أسماع الناس واعلموا أنكم مبتلون وفي سبيل نشر هذا الحق مفتتنون، واعلموا أنهم لن يتركوكم. فالموفق من من الله سبحانه وتعالى عليه بالدعوة إلى الحق بعد معرفته، والصبر على الأذى فيه. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا يا عباد الله بالصبر، واعلموا أن هذا الابتلاء سنة من الله جل وعلا ماضية، فكما ابتلي أئمة السنة قبلكم فإنكم مبتلون لأنكم على طريقهم سائرون. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يثبت سبحانه وتعالى صدق الصادق في دعوته، ويثبت بعد ذلك معه كذب الكاذب في دعوته. فالابتلاء ماض، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذا هو، لا بد من الابتلاء ولا بد من الصبر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، وأن يرزقنا وإياكم حسن الامتثال لأوامر الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهدي سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كما أسأله جل وعلا أن يعلي الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله،
وأن يعم بالخير جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ محمد بن هادي جزاه الله خيرا على ما قدم وعلى ما ذكر من وصايا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى معرفتها وحسن امتثالها والتزامها في حياتنا. أما بالنسبة للأوراق والأسئلة، الحقيقة كثيرة جدا لا شك، ومتشعبة أيضا يعني، ومتعددة الاتجاهات والاتهامات وغيرها، ونحن إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان أن يعني نأتي على كثيرا منها أو نجمل يعني بعضها، ويدخل إن شاء الله فيها كثير من الأسئلة، ولكن نرجو المعذرة لبعض يعني، لا نخفي شيئا ولا نخاف من كتم شيء، ولله الحمد والمنة، ولكن على التيسير. يقول: فأسأل الله عز وجل أن يحفظك ويحفظ بحفظه ويرعاك سبحانه وتعالى وسائر علماء المسلمين السلفيين، وأسأله أن يجعلنا من أتباع وطلبة علماء السلفيين العلماء السلفيين. والأمر الآخر، أطلب منك يا شيخ أن تعيد الفرة علينا، وأن تعمل بما نويت من قبل، أن تعمل دورة هنا، وجزاك الله خيرا. هذه أقوله حتى نعرف يعني بعض المشاعر وما يعني يضادها من الطرف الآخر. وهذا ومن هذه الأوراق الحقيقة الكثير يعني يشكرون الشيخ ويدعونه ويطلبون منه يعني تكرار هذه الزيارة، ويعني إنشاء أو القيام ببعض الدروس العلمية وبعض الدورات العلمية، وهذا قد وعدنا به الشيخ حفظه الله. ونسأل الله عز وجل أن يمتع بالعمر وأن يبارك في الوقت والجهد، وأنه إن شاء الله أن يوفقه سبحانه وتعالى على يعني على العمل بما وعدنا به إن شاء الله. حقيقة في طرف يعني مقابل لأمثال هذه الورقات يعني، وأقرأها عليكم بنصها حتى نعرف يعني كيف بعض الإخوان أو كيف بعض الناس كيف يفكرون. وأرجو أن يعذرني الشيخ والحاضرون أيضا يعذروني أن راح أعلق بعض التعليقات على بعض هذه الورقات أثناء مرورها. هذا يقول: كون الجمعية لم تعطك فرصة لإلقاء درس، فهذا ليس دليلا على أن الجمعية تسير على الباطل، بل يجب عليك سؤالهم عن عدم إتاحة الفرصة لك. نقطة أخرى: يجب عليكم يا إخوان، يقول، صنع الأعذار لإخوانكم وعدم الاستشاطة والتضايق، لأن شريعتنا السمحة تدعونا لعذر إخواننا في الله 70 عذرا. يقول: وأدعوكم يقول يا إخوان لعدم الفرقة والدعوة، ما أعرف الكلمة هذه، وأن نجتمع أو تجتمع الجهود مع إخواننا في الله وعدم التناحر، والله أعلم. يقول: حقيقة هذا يعني هو يدعو إلى شيء، ولكنه أرى أنه قد افتقده، ما أحسن الظن بنا، أو أنه قد يكون جاهلا. أنا أقول يعني قبل الشيخ، وأترك المجال إن شاء الله للشيخ أيضا، لكن أقول: يا مسكين، أو يا أخ، يا من أسأت الظن، أو يا من جهلت الأمر، أحد أمرين. نحن الحقيقة موقفنا من الجمعية أو الكلام الذي قلناه عن الجمعية ليس يعني سببا أو ليس وليدا لما حدث اليوم من موقف الجمعية معنا، أو من منع الشيخ من إلقاء المحاضرة فيها. كل يوم يعني كلامنا في الجمعية لو كان وليد الساعة، لو كان قولنا في الجمعية هذا القول فقط بعد هذه الحادثة، لك أن تقول ولك أن تظن، لكن نحن موقفنا من الجمعية قديم، وكلامنا في الجمعية وكلامنا في الشيخ عبد الرحمن ونصحنا للجمعية ونصحنا للشيخ عبد الرحمن قديم. ثم نقول يعني ما هو حنا اللي طرقنا باب الجمعية قلنا لهم تعالوا جاي عندنا شيخ ونرجوكم تفتحون المجال، لا والله، هم الذين جاءوا أرسلوا عبد الله السبت، يعني ما أرسلوا واحد منهم، أرسلوا من يعني رأوا أنه يؤثر علينا، أرسلوا من يظنون أنه سيؤثر علينا، وأنه أن وافقهم بعد ذلك. ونحن والله وافقناهم لما تقوله أنت لعدم الفرقة وللاتفاق والتعاون، ولكنهم هم الذين خيبوا ظننا فيهم وظنك أيضا، هم الذين فعلوا، طلبوا منا ولما وافقنا وأعلنا قالوا لا شكرا ما نريد الدرس، خلوا الدرس عندكم في سالم العلي، خلوا الدرس يقولون في سالم العلي أفضل. هم الذين فعلوا يا أخي، نحن والله ما طرقنا الباب. ثم أيضا نقول يعني نحن إلى الآن يعني ما يعني نقول للجمعية عندها أخطاء، نعم والله نقول الجمعية، وهذا نقول قلناه أمامهم ونقوله أيضا خلفهم، وإلى الآن نقول الجمعية عندها أخطاء، وهذا الكلام ما نقوله الآن، ما هو وليد الساعة وليد اليوم، وإنما هذا كلام قديم قلناه قبل هذا. ومثل هذه الورقات أيضا في يعني حولها الحقيقة كثير، وأنا يعني أترك المجال للشيخ إن كان يريد يعلق على هذه الورقة وأصحاب هذه الأوراق.
أنا ما قلت عنهم إنهم منحرفون أو كما يزعم هذا الأخ في سؤاله. هل سمعتم مني أني قلت أنها تسير على الباطل؟ ما قلت تسير على الباطل، وهذا الشريط عندكم، لكن الذي حكاه الشيخ حكى الواقع، وأنا أكملت الذي جرى أيضا. ولو كان أخونا الشيخ عبد الله السبت حاضرا واستدعى القول أو الموقف هذا لقلته، والله أقوله ولا أجد فيها أي غضاضة. فكونهم يعني يمنعون أو يعتذرون هذا شيء آخر، إن سميتموه أنتم امتناعا سموه، سميتموه اعتذارا سموه. ولكن الذي يعني دعا الأخ فلاح أن يتكلم، والله ما أراد أن يتكلم بما تكلم به. الذي دعاه هو ما بلغ إلى الشيخ من أن الجمعية ما عندها علم. لماذا؟ لأن سينشرون هذا كما يقول وسيشيعونه في الناس، فأراد أن يبين أنه ليس الخبر كما يقال، بل عندها العلم وعندها المعرفة والسابق بالإعلام عندها من قبل. أما أنا فأنا سواء ألقيت عندكم هنا، أنا أرى أن هذا المحل من أحسن المحلات والله، بل لو جلست معكم في البر لكان عندي أيضا أجمل وأحسن، ما يضيرني. فلست بحريص على طيب المكان أو تصليحه أو تأسيسه وتفريهه، لا يهمني هذا. أنا أقعد على الأرض وأتكلم، أقعد على الكرسي وأتكلم، وأقعد على الحطى وأتكلم إذا طلب مني الكلام ورأيت أنه ينفع أو دعت إليه الحاجة، فلا يهمني أي مكان. فكون الجمعية، والجمعية لو تدعوني أجبت، ولو ما دعت لست بحريف، وغيرها كذلك، دعوني أجبت، إن لم يدعوني لست بحريف. فالقضية ليست فقط الجمعية، ولا استشط أنا غضبا عليها، وأنا أعرف ما لي الجمعية من النشاط في دعم الدعوة في الخارج، وإخوتي في الجمعية يعرفون هذا أني أعرف، وقد حصل بيني وبينهم جلوس، فهم يعرفوني من قبل. قد جاء إلينا بعض إخواننا في الجمعية وسمعوا منا، وفي المدينة بينت ما عندي، ما أقول اليوم لا، في المدينة بينت ما عندي عن الجمعية. أنا ما أصير أنا أقول لكم، اسألهم في المدينة بينت. أنا ما عندي وجهين يعني سيفين وانخله وعشر هلالات، لا، كله عندي سواء وجه واحد، أقوله في وجه الجمعية وأقوله في خلف الجمعية، إذا طلب مني النصح بينه. قلت لهم برأيي في الجمعية من زمان لما جاءوا إلينا، ومشوا هم وقالوا نحن نريد كذا، هذا أنا ما تدخل فيه ولا أستشيط على الجمعية غضبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم مطابقة الظاهر للباطن. هذا شيء مهم، ولولا أن الشيخ فلاح سبقني والله هنا يعني أجد أي داعي، ولكن لما ذكر المبرر للكلام وجب الكلام. فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نظهر نحن اليوم ونخرج، ثم بعد ذلك الشيخ فلاح وإخوانهم الذين امتنعوا، لا لا ما يصير، لابد أن يعلم الأمر على حقيقته. كفى يعني تغطية، مكثنا في السعودية سنين ونحن نغطي، وصل الأمر لم تأله 3 سنوات تكلمنا، نفع الله به هذا الأمر، وكفت كثير من الأمور، وظهر المنهج السلفي، تميز طلاب المنهج السلفي، العلماء سلفيون لا كلام.